بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تعودنا معشر المسلمين بين الحين والآخر لكي نهتم ونتدارس أمور المسلمين في أقطار الأرض باعتبارهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ينبغي أن نستحضر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي أمة الإجابة، لكن لفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم لفظ واسع عريض يشمل كل من دب على سطح هذه الأرض منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذه كلها أمة محمد، جميع البشر الذين وجدوا على سطح الأرض من وقت أن نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى انقضاء الحياة على هذه الدنيا، كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينقسمون إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وهم كل البشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ العالمين كافة رسالته صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه وآمن به فهو قسم من أمة محمد الذين استجابوا لدعوته وآمنوا به وفازوا فوزا عظيما. أما القسم الآخر فهو أمة الدعوة، بمعنى أن هذه الأمة مكلفة ومسؤولة عن الاستجابة، فإن لم يستجيبوا فيعني معلوم أن هذا يكون سببا في هلاكهم. يقول الله تبارك تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. إذا كنا نعي ونتدبر جيدا قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وإذا كنا نعتز بسنته صلى الله عليه وسلم ونتخذ شعارا لنا قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في شأن دعوة هذه الأمة أمة الدعوة؟ كان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على تبليغ الناس هذه الدعوة، يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وكان يرغب أصحابه رضي الله تعالى عنهم في الاجتهاد في الدعوة إلى الله وينوع الخطاب في ذلك، فهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم القائل أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهو القائل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكان يسر جدا ويشرق وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم إذا استجاب المدعو إلى دعوة التوحيد، فثبت أنه لما دعا يهوديا فأسلم فرح واستبشر وقام صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة على الخلق، عظيم الرحمة بأمته، بما في ذلك أمة الدعوة وليس فقط أمة الإجابة، قوي الرغبة في هدايتهم، وكان يبلغ في نصحهم الحد الذي لا مزيد عليه. فهو فعلا كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا حصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أليس هو صلى الله عليه وآله وسلم القائل مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، وفي لفظ وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. بل كان يبلغ حزنه وحسرته على عدم هدايتهم حدا يوشك أن يذهب معه نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر ما نزل الوحي الشريف يخفف عنه ويعزيه وينهاه عن هذا الأسى ويأمره بالرفق بنفسه، كقول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تشبيه في غاية العجب، يبين لك مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاذ هذه البشرية الضالة التائهة الشاردة عن طريق الله تبارك وتعالى. فلعلك باخع نفسك، يعني أنت هتموت نفسك، خفف عنك، هون عنك عليك، فلعلك باخع أي مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لو تأملتم كلمة على آثارهم يمكن أن نبسطها، نستحضر منظر الشخص يودع أحبابه، بالذات مثلا لو في محطة القطار، لأن القطار حينما يغادر يغادر ببطء أولا، فهو من شدة تعلقه بهؤلاء الذين يحبهم إذا أراد القطار بدأ يتحرك، بتجد الشخص اللي هو شديد المحبة لمن يودعه ماذا يفعل؟ يمشي مع القطار، لو قدر يجري بيجري لحد ما يعجز عن اللحاق به يستسلم وينصرف. فهي دي على آثارهم. انظر إلى قول الزمخشري شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته، فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع أن يهلك نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم. انظر إلى قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقوله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله عز وجل فلا تأس على القوم الكافرين. إن هذه الأمة تشهد على الأنبياء أنهم قد أبلغوا أممهم، هذا أحد معاني كون هذه الأمة شاهدة على الناس أجمعين. لماذا؟ لأن الله في القرآن أخبر وخبره قاطع جزم أن الأنبياء بلغوا أممهم، فلذلك يشهدون على الأمم الأخرى أن الأنبياء اعتمادا على ما في القرآن الكريم. من معاني الشهادة أيضا أنها تكون قد أقامت الحجة وبلغت هذا الدين للعالمين، لأنها نائبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ شرعه وإقامة الحجة على الأرض قاطبة، فهم شهداء الله في الأرض كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ف فوظيفة هذه الأمة هي وظيفة الأنبياء، الشهادة على الناس. يقول الله عز وجل: كنتم، أي أنتم، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلى رأس هذا المعروف الذي تأمر به الإيمان بالله والدعوة إلى دينه والجهاد في سبيله لتبلغ كلمة الله إلى سائر البشر. تأمل موقف ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه حينما أرسله سعد بن أبي وقاص رسولا إلى رستم قائد الفرس قبل موقعة القادسية، فسأله الأخير: ما جاء بكم؟ فأجابه ربعي: الله بتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. تجلى إدراكهم لهذه الوظيفة فيما قام به الصحابة الأخيار والتابعون الأبرار والمجاهدون الشجعان حتى التجار الرحل الذين جابوا أقطار الأرض يحملون هذا النور العظيم ويخرجون به الناس من الظلمات إلى النور. لئن تنادى كثير من الأمم اليوم بما يسمونه حقوق الإنسان، فإن واجب المسلمين اليوم أن يلفتوا نظر هؤلاء جميعا الذين ينادون ويصرخون بحقوق الإنسان إلى وجوب رعاية حق الله على العباد أيضا، فإن حق الله يقدم على حق العباد، وحق العباد على الله أن وحق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. أيضا إن كان ولا بد من ترتيب أولويات في قضية حقوق الإنسان تتقدم على كل ما تشدقون به من هذه الحقوق، فلا شك أن أعظم حق على الإطلاق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بين كل إنسان وبين أن تبلغه رسالة الإسلام كما أنزلها الله. يجب أن يكون هذا في صدر حقوق الإنسان، أن يعطى فرصة لينال سعادة الدارين، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولأنه إذا حاد عن هذا التوحيد وعن هذا الإسلام فإنه يشقى في الدنيا وفي الآخرة ويخلد في الجحيم إلى الأبد بلا نهاية. فإذا لا شك أن ما ينجيه من هذا الضنك وهذا العذاب أعظم حق من حقوق الإنسان، أن يحال أن لا يحال بينه وبين يعني تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى صافية نقية بلا تشويه ولا تعمية ولا تضليل، فإن قبلها نال سعادة الدنيا والآخرة، وإلا فقد قامت عليه الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن كل من يصد عن دين الله بتشويه أو إرهاب عدو، يقول لك فلان يرتكب جرائم ضد الإنسانية، من أعظم أو هي أعظم الجرائم على الإطلاق أن تصده عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون أن ينذروها للناس في صورة مشوهة. الاستعمار في القديم كان يرفع شعار فرق تسد، divide to control، أما اليوم فإنه رفع شعار confuse to control، يعني شوش تسد حتى تضيع الملامح المميزة بين الحق وبين الباطل وبين الكفر وبين الإيمان. مشكلة الليبراليين والعالميين وأعداء الإسلام كلهم على سطح الأرض ليست في قولك الله إله، فيش مشكلة، هذا حقك أن تقول الله إله، لكن مشكلتهم الكبرى في إيه؟ لا إله إلا الله، ده جوهر المشكلة. ليس عندهم مشكلة في أن تقول الله إله، لكن مشكلتهم في لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله، يعني لا تكون مؤمنا حتى تكفر بكل ما يعبد من دون الله. ليست مشكلتهم وهو الذي في السماء إله، لكن مشكلتهم وفي الأرض إله. ليست مشكلتهم في أن يقولوا ألا له الخلق، لكن مشكلتهم في أن يقولوا ألا له الخلق والأمر. بما أنه خلق فهو الذي يحكم وهو الذي يعني يشرع. ليست مشكلتهم في أن تقول إن الإسلام دين سماوي، لكن المشكلة في أن تقول هو الدين الحق. هذا هو الفيصل بيننا وبين القوم. أنا لا أريد أن أستطرد في هذه التقدمة بين يدي يعني إن شاء الله تعالى جندي من جنود الله وسفير فعلا من سفراء الإسلام في ما يسمى بالعالم الجديد أو العالم الحر أو الولايات المتحدة الأمريكية. فما يعلم فعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو من إخواننا الأفاضل النشطين جدا في مجال الدعوة إلى الإسلام في أمريكا، وكثيرا ما يستضاف في القنوات الفضائية وفي المناظرات، وله نشاط كبير جدا في داخل الكنائس والمعابد اليهودية والمجامع الثقافية للرد على الشبهات التي يعني يشنعون بها على الإسلام لصد الناس عن هذا الدين لم تعقه إقامته الطويلة أظن 26 سنة في أمريكا، لم يعقه ذلك عن الاجتهاد في طلب العلم والتسلح بالعلم كي يتصدى لأعداء الإسلام والذين يشغبون على دعوة الحق أمام هؤلاء المعتدين الظالمين. ابن بر من أبناء هذه الدعوة المباركة المهندس مصطفى محمود زايد، وهو داعية وخطيب بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مؤسس التحالف الإسلامي لمناهضة التمييز ضد المسلمين، وهو كما ذكرنا له مناظرات كثيرة. ممكن تبحث بقى في اليوتيوب مصطفى زايد MOU بالإف وزايد بالواي مصطفى زايد، ستجد كثيرا جدا من محاضراته ومناظراته مع عتات هؤلاء المنصرين الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. له مؤلف شامل وجامع لكل تقريبا الشبهات التي يشنعون بها على الإسلام في كتاب كبير بعنوان الأكاذيب ضد محمد أو على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام. محدثنا افتير وفقا لمنظمة إسلام إيز تروث الإسلام هو الحق، ترتيبه كان يعني ثالث أفضل متحدث إسلامي في الغرب على أو على مستوى العالم، ثالث متحدث بعد بلال فيليبس ومين تاني؟
نعمان علي خان.
فهو في جعبته الكثير، وأنا ربما يعني أندم أن اقتطعت من وقته هذه المقدمة الطويلة، لكلنا شوق إلى يعني الاستفادة مما فتح الله عليه، وأرجو أن يكون عندنا وقت بحيث أن احنا نعمل نجاوب على بعض الأسئلة. فيمكن يعني يفضل كل أسئلة في مجال يعني في المجال الذي أشرنا إليه متعلق بالشبهات حول الإسلام أو حتى الشبهات متعلقة بالقضايا السياسية المعاصرة ككتابة الدستور والمرأة إلى آخر هذه الأشياء المعروفة. فيمكن إن شاء الله نحاول نفرز الأسئلة بحيث لا تتكرر ويجيبنا عليها إن شاء الله تعالى بعد انتهاء كلمته. فنرحب بالمهندس مصطفى محمود زايد ونتشرف بالاستفادة من علمه وما يفتح الله عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى للإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان الله، يعني الشبهات كثيرة حول الإسلام، وعالمنا الجليل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه الخير عنا دكتور محمد إسماعيل أوجزها في كلمة بسيطة باللغة الإنجليزية: confuse and conquer or confuse to control، شوش لتسد. ولكن قبل أن نبدأ أريد أن أوجز في جملتين يعني حقيقتين ومعنى يجب أن ندركه جميعا. سبحان الله، العلم يقول لنا أن ما بدأ البشر هو الحيوان المنوي، يعني يمكننا أن نضع مئة منه، مئة حيوان منوي على طرف دبوس، دبوس مئة، سبحان الله 3-4 دبابيس يكفينا جميعا. من هذا اللا شيء الله سبحانه وتعالى أعطانا كل شيء. يعني فكر في ذكائك، في قوتك، في قدرتك على التعلم، على التذكر، على الرؤية، على السمع، على بصر، كل شيء تمتلكه يجعل منك شيئا. كل هذا أعطي لك مجانا من الله سبحانه وتعالى، نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى كان من الممكن، وهو جبار السماوات والأرض، أن يقول لنا خلقتكم من لا شيء وأعطيتكم كل شيء، ابحثوا عما يرضيني، ابحثوا عما يغضبني، ابحثوا عن طريق على عن طريق جنتي التي هي الجائزة الأعظم. ولكنه الرحمن الرحيم العفو الكريم الغفور أرسل لنا رسولا بعد رسول بعد رسول، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد بالهدي. والهدي حتى ليس فقط إلى الجنة، ولكن الهدي هو لحياة هانئة مطمئنة كريمة عفيفة نهايتها هي الجائزة العظمى وهي الجنة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هدي في الدنيا وهدي في الآخرة. هذا الهدي هو شرع الله سبحانه وتعالى. فشرع الله سبحانه وتعالى هو نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا في كل مكان وزمان. البعض يظن أن أي مشقة، وليس في الشرع مشقة، أي مشقة يظنونها مشقة، ما هي إلا تلك المشقة التي إذا احتملتها وفعلتها في النهاية هناك جزاء لها. الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. من أجمل الآيات وكلها جميلة إن شاء الله آية 157 في سورة الأعراف، التي تقول لنا وتبين لنا عظم رحمة الله علينا بشرعه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحلال هو ما يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو خالقه أنه الأفضل لك والخير لك اليوم وغدا وللأبد، ولأنه منفعة لك خالصة بعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يدنيه علم، جعلها الله حلالا. هذا هو الحلال. وما هو ضار خبيث مضر لك الآن ولمجتمعك اليوم وغدا لأنه ضار ومؤذن، سواء علمت ذلك أو لم تعلم، هذا هو الحرام. فشر الله كله لمنفعتنا ولحمايتنا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الطاعة. فسبحان الله، لما ننظر إلى مسألة الشبهات، المظلة الرئيسية هي نكران الشريعة، أن الإنسان هو الذي يشرع، أن الإنسان وصل إلى أكبر العلوم وأكبر القدرات فهو يعلم الأفضل له، وأن الحضارة الأوروبية، إذا جاز لنا أن نقول أنها حضارة وهي ليست بحضارة، ما هي إلا نتاج هذا الفكر. سبحان الله، إذا أتيت لك بأفضل مستثمر في التاريخ، وارن بافيت مثلا الأمريكي، صنع 50 مليار دولار من لا شيء، وقلت لك سأجعله ناصحك في أمورك المالية، ثم أتيت بأفضل طبيب في العالم وهو من يتولى رعاياتك الصحية، وأفضل محام في العالم يتولى شؤونك القانونية إلى آخره، ستكون سعيدا مطمئنا وستقول لنفسك يعني الحمد لله أنا كده تمام. فما بالك بالله سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض ورسوله على طبق من فضة يعطون لك النصيحة المثلى التي لا تدانيها نصيحة، كيف تعيش أفضل حياة وأكرم حياة لتصل إلى أعظم جائزة، وتجد من ينكر ذلك ويمنع الخير عن المسلمين وغير المسلمين من ذلك. فإن شاء الله شرع الله الحلال والحرام هو من أكبر نعم الله على العباد، وصلنا ذلك إن شاء الله. من أوائل الشبهات ما يجري الآن في التحدث عن الدستور، وقبل أن نتحدث عن ذلك، يعني عندما يأتي العلمانيون والليبراليون والملاحدة فيقولون لنا إن في جميع بلاد العالم كذا، وفي دول العالم المتقدمة كذا، وأن لا أحد في العالم يصنع ذلك، لا يجب أن نأخذ ذلك بدون مساءلة. فالقاصب الأكبر من كل ادعاءاتهم هو الاحتيال، بل بعض الأحيان ما يدعون أن العالم كله يفعله لا يفعله أحدا. فمثلا التعبير الذي أصابونا به بالصداع، فصل الدين عن السياسة، العالم كله يفصل الدين عن السياسة، بالأساس هو مقولة separation of church and state، فصل الكنيسة عن السياسة. الكنيسة حكمت بعكس تعاليم المسيح رضي الله عليه السلام، ووضعوا اللاهوت والكهنوت أن هناك بشرا لهم حكم الله في الأرض. فماذا حدث؟ أفسدوا أوروبا ودمروا أوروبا دمارا لم تشهد البشرية من قبل. يعني حتى المقولة الشهيرة التي قيلت في أثناء الثورة الفرنسية، التي كانت هي ثورة على هذا النظام المتخلف الجبار في ظلمه، سنقتل أو سنشنق آخر أمير بأمعاء آخر قسيس، مما رأوا منهم من ضلال. ولذلك رفضوا تماما أن يكون للكنيسة أي دخل في حكمهم. لما جاء محتال العلمانيين لترجمة هذه الكلمة قالوا فصل الدين عن السياسة. لماذا؟ لأن الإسلام دين، فليلحق الإسلام بهذا الظلم والإسلام منه براء، على طريقة رمتني بدائها وانسلت. وأحد غلاة الطائفيين في حديث إلى إحدى قنوات التلفزيون الكندية ادعى أن الحكم الإسلامي القادم إن شاء الله في مصر سيعيدنا إلى عصور الظلام الأوروبية. فسبحان الله، تعجب أنه في أثناء عصور الظلام وفي نفس القارة الأوروبية ونفس الأوروبيين كانت هناك منارة تنير العالم كله من الأندلس في أسبانيا والبرتغال، وهو الحكم الإسلامي هناك. أوروبيون في نفس القارة وفي نفس المكان وفي أبعد مكان حينئذ عن المسلمين، نهاية العالم حينئذ لم يكونوا يعرفوا الأمريكتين، كانت أسبانيا والبرتغال أبعد ما يكون عن المسلمين، ولم يكونوا من جيل الصحابة أو التابعين. فسبحان الله، في هذه العصور المظلمة القاحلة، عصور الظلام والظلم، أول عمود إنارة في أوروبا كان في الأندلس، أول مكتبة يشار إليها كان في الأندلس، أول تقسيم مدني لدولة، إدارة البوليس، إدارة البحرية، إدارة المالية، كان في الأندلس، بداية العلوم التي نشأت عليها الحضارة الأوروبية كان في الأندلس، علوم البصريات، علوم الطب، علوم الجراحة إلى آخره. من أين أتوا بهذا؟ هل كان أوروبي الأندلس المسلمون هابطون من كوكب آخر بجينات فوق جينات البشر، ولذلك تفوقوا على نفس القارة في نفس المكان والظرف بمئتي عام؟ لا، بل كانوا بشرا مثل البشر. ما ميزهم؟ ما جعلهم أقوى دولة في العالم حينئذ اقتصاديا واجتماعيا؟ سبحان الله، كما لم ترى أوروبا لعدة قرون. الإجابة واحدة، لا إله إلا الله، شرع الله، فعل المنفعة وتجنب المضرة، وهذا هو شرع الله. فيجيء هذا المعتدي ويقول الحكم الإسلامي سيعودنا إلى عصور الظلام، maybe يعني يمكن عصور الظلام بس في غرب أوروبا عند الأندلس وعند نوريم إن شاء الله. الفرية المنتشرة الآن دساتير العالم لا يكتبها نواب الدستور نواب البرلمان. طب يا يعني جبتوا الكلام ده منين؟ والفرية الأخرى أن الدستور يجب أن يكتبه الجميع وتوافقي بمعنى أن يتفق عليه الجميع. طب جبتوا الكلام ده منين؟ فننظر إلى دساتير العالم. الدستور الذي يشار إليه بالبنان في الغرب هو الدستور الولايات المتحدة الأمريكية. كتب هذا الدستور منذ حوالي 230 سنة، كتبه شخص واحد، وهذا رد على فرية أخرى لن نسمح لتيار واحد أن يكتب الدستور. الدستور الأمريكي كتبه رجل واحد وليس حتى طيار واحد، هو جيمس ماديسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد، كتب وثيقة دستورية اسمها The Virginian Document. ثم جاءوا بخمسة وخمسين نائب عن الولايات وصوتوا عليها، ولم تكن كل المواد بالأغلبية، حوالي الثلثين تمر المادة. طيب يبقى جبتوا منين كلمة أن الدستور لا يكتب نواب البرلمان، وهذه هي أكبر وأقوى دولة في العالم ومثال الديمقراطية وجنة العلمانيين والليبراليين. الأنكى أن الخمسة وخمسين نائبا لا يمثلون حتى بالفعل الشعب الأمريكي حينئذ، كلهم بيض، كلهم ميسوري الحال، كلهم ملاك أراضي، لا تمثيل للسود، للصينيين، للهنود الحمر، الملاك الأرض الأصليين، للأسبان، ولا حتى الطبقات الفقيرة. حتى يعني النكتة الدستورية الشهيرة في نص الدستور، كل الرجال مخلوقون بمساواة، يعني كل الرجال سواسية، all men are created equally. ثم بعد ذلك من الممارسات اتضح ان هذا ليس صحيحا، كل الرجال البيض مخلوقون سواسية. ثم بعد ذلك كل الرجال البيض ملاك الأراضي من الأغنياء سواسية. حقوق الأقليات الذي صدعون بها لم يعرفها الأمريكيون من الأقليات سوى قانونيا في بداية الستينات، ومؤخرا يمكن من 10 أو 15 سنة، وما زال هناك تمييز وضد المسلمين في الحال، وهذا ما جعلنا ننشئ هذه المنظمة إن شاء الله، نأمل لها الخير. فإذا هذا الدستور لم تتغير فيه كلمة منذ 230 سنة، لأن الفرية الجديدة يقول لك إيه؟ يقول لك طب الإسلاميين هيكتبوا الدستور النهاردة، جت حكومة شيوعية كمان 4 سنين، وهذا لن يحدث أبدا، بس هذا افترضوه، يبقى إذن هنغير الدستور تاني، وهذا منطق معوج. إذا استخدمت هذا المنطق إذن لا دولة في العالم يجب عليها كتابة أي دستور، لأنها دايما هيبقى في انتخابات قادمة. طب ماذا يحدث في العالم كله؟ بتكتب الدستور، لو جت حاجة ملحة لتغيير هذا الدستور يطلق عليها amendment أو إضافة لهذا الدستور. في 27 إضافة للدستور الأمريكي على مدى 230 سنة، لكن الدستور نفسه لم يغير، وحتى هذه الإضافات بالأغلبية إذا اقتضت الأمر، إذا اقتضى الأمر. فإذا يعني عذر أقبح من ذنب. يجي بعد كده يقول لك مش هنترك طيار واحد يتحكم في كل حاجة، ولازم يكون هناك ائتلافات، ولازم يشارك الجميع. ما فيش حاجة اسمها الجميع لازم يوافق على الدستور، والجميع لا يجب أن يتوقف على الدستور. الحاجة الوحيدة التي يتفق عليها الجميع هي الماء والهواء، أكثر من ذلك هناك اختلاف. دور العالم ماذا تفعل؟ تأتي الغالبية الممثلة للشعب وتصيغ دستورا، وتأتي بخبراء قانونيين ليصيغوا ما يريدون لهذا الدستور وما يريدون لمبادئه أن تكون، ثم تصوت على هذه المواد من الغالبية، ويوافق عليها عادة بأغلبية الثلثين. هذا هو العالم. هذا ما يقولون لنا؟ لا، احتيال يعني سبحان الله مذهل. أوباما فاز في الانتخابات السابقة باكتساح بالنسبة لمقاييسهم. الاكتساح كان ماذا أمام جورج بوش؟ 54%. لا أوباما ولا من قبله ولا من قبله ولا من قبله أتى بوزير واحد من داخل من خارج حزبه فيمثل حزب الديمقراطي. لا يوجد وزير واحد في أمريكا الآن من الحزب الجمهوري، كما لم يوجد في أمريكا في عهد بوش وزير واحد من الحزب الديمقراطي لأنهم كانوا جمهوريين. بل عندما جاء أوباما وعين سفيرا للصين، مجرد سفير من الحزب الجمهوري هانسمان، كان خبرا تتناقله وكالات الأنباء. سبحان الله، التيار الإسلامي بكامله يتجه إن شاء الله إلى غالبية 75% إن شاء الله بفضل الله ومنته علينا في البرلمان. إذا لم تشكل هذه الغالبية الحكومة بأكملها، إذا لم تستطع هذه الغالبية إن شاء الله في كتابة وصياغة الدستور وتحديد أهدافه، يبقى إذن كل حكومات الغرب باطلة. إن لا توجد حكومة في الغرب تستند إلى أغلبية 75%، وقولوا هذا للليبراليين. فإذن قبل أن يسألون ويدعون هذه الإدعاءات، اسألوهم من أين أتيتم بهذا. فهي ثانية قبل أن ننتقل إلى الشبهات الأخرى، هي حقوق الأقليات وفرية المواطنة وإلى ذلك. من الأشياء التي تظهرني شخصيا عندما يقولون لك المسيحيون أو الأقليات في مصر مضطهدون إذا لم يسمح لمسيحي مثلا أن يكون رئيسا للجمهورية، وسبحان الله تجد مسلمين يعني يسبحون في جهالتهم يقولون لك أن هذا حقا بشريا إنسانيا مؤصلا في جميع أنحاء العالم. طيب نروح لأعرق ديمقراطية في أوروبا، انتهينا من أمريكا، نروح لأعرق ديمقراطية في أوروبا، بريطانيا العظمى. طب أنا مسلم في بريطانيا، هل يمكن أن أحكم بريطانيا أو أكون ملكا على بريطانيا؟ طيب نشوف الدستور بتاع الناس بتحقوق الإنسان الجمال دول. لا يشترط الدستور الإنجليزي على أن يكون الملك مسيحيا فقط، بل يشترط أن يكون من طائفة البروتستانت تحديدا. يعني دستور طائفي، يجب رئيس الجمهورية يحمي هوية طائفة وليست حتى دين. لو قلت له مسيحي كاثوليكي ما ينفعش. بل ويشترط أن يكون من الطائفة البروتستانتية بطريقة معينة. فمثلا الطائفة البروتستانتية عامة ينتمي إليها جماعة اليونيتاريانز، هم النصارى الموحدون يعني بالذكر، والكويكرز الذين لا يؤمنون بالعشاء الأخير. إذا جاء منهم وهو بروتستانتي، لا، البروتستانتي الذي يحددونه بالقانون. ملك إنجلترا هو رئيس الكنيسة، يقول لك فصل الدين عن السياسة، رئيس الكنيسة الإنجليزية. هل هذا يكفي؟ لا. صفوا ورثة العرش، إذا مات الملك من يرثه ومن يرثه من بعده والآخر. إذا تزوج أحدهم، وليس فقط كان كاثوليكيا، تزوج من امرأة كاثوليكية أو كانت المرأة متزوجة من رجل كاثوليكي، يخذ تماما بعيدا عن خط ورثة العرش. هل يقولون لكم ذلك؟ هل سمعتم بذلك من قبل؟ إنه الاحتيال الإعلامي. طب واحدة كمان برضو عشان ايه نشوف العلمانيين بتوعنا يعني ما شاء الله عليهم. ما يوازي مجلس الشعب المصري عبارة عن جزئين، مجلس اللوردات ومجلس العموم، House of the Commons. مجلس اللوردات اللي هو اللوردات اللي واخدين ألقاب ويتوارثونها ولا آخره. في مجلس اللوردات يعين كم، أنا هقول لكم طرح، إيه رأيكم نطرح عليهم إن فوق الناس المنتخبين نجيب 28 عالم أزهري في الشريعة يبقوا أعضاء بالتعيين في مجلس الشعب؟ إيه اللي هيحصل؟ يعني جنازات ونحيب وأناشيد يعني على نهاية الديمقراطية والليبرالية وإلى آخره. والله سنسمعوا العجب. ينص الدستور البريطاني على تعيين 28 قصا بروتستانتيا بدون انتخاب ليصوتوا ويمارسوا الحياة السياسية كأعضاء منتخبين في كل دورة انتخابية. وهذه قانون قوانين منذ منتصف أو أواخر القرن 17 ولم تتغير. ملك أسبانيا يجب أن يكون مسيحي كاثوليكي، إيطاليا كذلك كاثوليكي. فطرحي بكل أدب، وأنا لا نريد أن يعني نزايد على أحد، عندما يجيء مسيحي شرقي مولود في بريطانيا أبا عن جد، ويسمح له أن يولى على مسيحي آخر من دياناته بروتستانتي، ابقوا تعالى قولوا لنا مسيحي يولى على أمة لا إله إلا الله. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، شبهة الأقليات الثانية، الاضطهاد الاضطهاد الاضطهاد. سبحان الله، يعني احنا ممكن نقول الآيات والأحاديث القرآنية يعني معجزة في حقوق الإنسان في منتصف القرن السابع عشر وليس في القرن العشرين والواحد والعشرين. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أذى معاهدا فأنا خصيمه يوم القيامة. يعني ائتوا لنا بمقولة في نفس الوقت أو بعض من قائد وليس حتى نبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، توازي مثل هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم القرية السابعة البلاد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنصارى نجران، أقلية نصرانية في شبه الجزيرة العربية، وفي هذا الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني قائد وملك جزيرة العرب، كان يتبعه حوالي 124 ألف مسلم من صحابة رسول الله، فلا يحتاج إلى فعل أي شيء تجاه أي أحد، هو صلى الله عليه وسلم قائد يعني شبه الجزيرة العربية كلها. أتى بنصارى نجران وفتح لهم المسجد وجعلهم يقومون بشعائرهم، وأتى بهم وقال لهم لن تهدم لكم بيعة ولن يخرج لكم قس ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. سبحان الله، هذا في نفس الوقت، يعني أنا مش عايز أقول ده مش في نفس الوقت، ده تعالى 500-600 سنة قدام. شوف مثلا لويس الرابع عشر، ليه دلوقتي فرنسا يقولك عليها بنت الكاثوليكية؟ الكاثوليكية دي أنا الكاثوليكية فيها منتشر انتشار غير عادي، يعني نسبة قليلة جدا هم البروتستانت. ليه؟ أصدر قانون بتجريم الاعتقاد في الطائفة البروتستانتية، لو أعلنت هذا تقتل وتسجن أو تسجن وتقتل، في النهاية أنت ستنتهي. البروتستانت نفسهم كان منهم طائفة الكالفين واليونيتاريانز واللوثرانز، وهم كانوا معترضين على الكنيسة الكاثوليكية، كانوا يهربون إلى الدول التي تقع تحت نطاق الحكم الإسلامي في الدولة العثمانية. لماذا؟ حتى ينعموا ببعض الحرية الدينية، كان يسمح لهم بممارسة شعائرهم ولا يضطهدوا، بل ضرائبهم كانت أقل بكثير من الضرائب المفروض عليهم في دولتهم المسيحية. يعني البابا بتاع أنطاكيا اللي هي في تركيا له مقولة شهيرة في القرن الرابع عشر، حمدا لله على المسلمين، بيتركوهم يمارسوا حريتهم في كنائسهم ويأخذوا منهم العادل من الضرائب، عكس المسيحيين قبل المسلمين كانوا يجهدونهم بالضرائب الباهظة، وكانوا فوق ذلك يأتون باليهود المضطهدين ليحصلوها منهم إمعانا في إذلالهم. بالنسبة لمصر، سبحان الله، واحد من أشد المؤرخين والمستشرقين عداوة للدين الإسلامي على الإطلاق، يعني كتبه تصيبك بارتفاع الضغط، اسمه ألفريد باتلر، يكره الإسلام يعني كراهية واضحة وبدون مواربة. ألفريد باتلر نفسه قال لو لم يدخل الإسلام مصر في الوقت والتوقيت الذي دخله فيه لأباد الملكانيون اللي هم المسيحيون التابعون لروما أقباط مثل الأرثوذكس وأبادوا ديانتهم تماما. يعني لو الفتح نعمة الله على مصر تأخر 100 عام لما كان هناك أقباط أرثوذكس. المناظر للبابا شنودة أياميها كان البابا بنيامين مطرود في الجبال ويبغون قتله، أمسكوا بأخيه، كانوا يأتون بالشمع ويقيدنه تحت يده وتحت جسمه حتى يذوب منه دهنه من جلده، ثم وضع في كيس وأغرق في البحر، ويعتدى على كنائسهم ويقتلون بلا أي رادع. سبحان الله، جاء الفتح الإسلامي إلى مصر لم يحمي فقط أقباط مصر، لم يحافظ على كنائسهم فقط، لم يحافظ على أموالهم ولم ينتقص منها شيئا في كنائسهم، بل حتى البابا بنيامين انتظر 3 سنوات لأنه لم يكن يصدق أن يعني فاتحا قضى على الرومان سيكون بهذا العدل 3 سنين، وعاد تحت حماية سيوف المسلمين ليقول مقولته الشهيرة، ده بابا المسيحيين مش شيخ مسلم، حمدا لله على الإسماعيليين. فلقب المسلمين أياميها كان الإسماعيليين واليهود كانوا الإعاقبة. هذا العدل لم يصل إلى الأقباط الأرثوذكس فقط، ولكن حموا أيضا الملكانيين الذين تبقوا بعد فناء الروم. فطبعا الأقباط الأرثوذكس حبوا ينتقموا منهم، هم دلوقتي موجودون في بلدهم معززين مكرمين، فينتقموا ممن عذبوهم عقودا وقرون. حمى الإسلام الملكانيين من بطش وظلم الأقباط الأرثوذكس، فكان عدلا وحماية للجميع. الجزية طبعا علماء الأجلاء هنا سبحان الله يعني يشرحونها أفضل من أي شخص، بس يعني في صورة بسيطة. أثناء الدولة الرومانية والحكم الروماني كان المصري القبطي يدفع 14 نوعا مجحفا من الضرائب، 14 نوع، وجاءت الجزية. من يستثنى من الجزية؟ العابد الناسك في ديانتهم، يعني القسيس اللي في صومعه ويعمل قسيسا فقط أول من يستثنى منه، يستثنى منها الشيوخ والنساء والأطفال. وعلى حسب تطبيق الجزية، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل خذ من كل حالم دينارا من أهل اليمن، وأعلى رقم للجزية وجدته، ويعني شيخنا العلامة دكتور محمد اسماعيل يصححني إذا أخطأ، كان 48 درهم في الشام في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في مناطق غنية، لكن أعلى من 48 درهم يعني أقل من 5 دنانير لم أجد. الدينار لو عملت مقارنات يعني حوالي 100 دولار يعني حوالي 600 جنيه في السنة، وشرط دفعها أن يكون صحيحا معتملا، يعني شغال ليس يعني رجل عجوز أو مريض مرض يعني مقعد، ويكون له وظيفة، ومبلغ محدد. نظيره المسلم الموجود في نفس المكان يدفع الزكاة. ما هي الزكاة؟ 2.5% من ما بقى معك بعد سنة فوق يعني رأس مال تجارتك ومطياتك وبيتك. هذا المبلغ قبل الزيادة، يعني انت لو بقى معاك 100,000 جنيه غير لما يبقى معاك 1,000,000 جنيه، كل ما يزيد المبلغ كل ما تزيد نسبة الزكاة. هو مبلغهم بالنسبة لما بقى معهم وليس أموال تجارتهم ولا الخراج على الأرض ولا آخره مبلغ ثابت. فيتحدث عن الجزية، لو فرضتم علينا الجزية ده انت تتمنى تفرض عليك الجزية، وفوق ذلك لا يلتحق بالخدمة العسكرية وأولاده لا يراهم يموتون في الحروب، المسلمين يذودون عنهم. يعني سبحان الله شوفوا الجهل وقارنوا. أنا الشيء المهم تقارن في هذا الوقت ماذا كان يفعل الجميع للمغلوب والمقهور. والله لو لم يسبهم، يعني المقولة الشهيرة وقلناها من يومين عن الملك الروماني الذي سبى الكثير من الجيش المهزوم، يعمل بهم ايه؟ جزية؟ يمارسوا ديانتهم بحرية؟ أبدا، سنأخذهم لنبيعهم نخاسة كما تباع يعني كما يباع الأثاث. ثم بعد ذلك يعني قال دول حيبطئوني وعددهم كبير وحضطر أكلهم وشربهم لحد ما أخذهم للسوق، قال لك لا اذبحوا، فذبحهم نساء وأطفالا وشيوخا والأخ. في بريطانيا إنه يعلمونا الحرية والتقدم والأخر، 350 سنة كان ممنوعا على اليهود أن يوجدوا حتى في بريطانيا، يعني أن أنت تعيش مضطهد ده كان حلم، أنت لا تدخلها من الأساس. في نفس الوقت اليهود والمسيحيين تحت شرع لا إله إلا الله عاشوا في أعلى مستوى دخل اقتصادي واجتماعي وتقدم في الأندلس في نفس القارة ونفس الوقت، بل تملكوا ووصلوا إلى مراكز يعني إدارية في الدولة. عندما جاءت محاكم التفتيش الانكوزيشنز وكان عرضهم صراحة بسيط جدا، يعني تحول إلى المسيحية أو نقتلك، يعني عرض ما فيش أبسط من كده. أين ذهب اليهود؟ إلى أقرب دولة إسلامية، فلم يكن هناك مكان واحد في العالم يستطيع اليهودي أن يعيش فيه في أمان سوى دول لا إله إلا الله. وعندي كتابات لبعض كبار المؤرخين الموضوعين اليهود الذين قالوا أنه لولا شرع لا إله إلا الله لما بقت الديانة اليهودية للآن، إنها لو تركتها للمسيحيين ولم يمكن هناك إسلام لكانوا قضوا عليه. يعني حتى في الحملات الصليبية، الحملات الصليبية اللي راحت فلسطين، يعني هم كده بيعدوا بفتح الشهية بتاعهم قبل ما يخشوا ويعملوا مذابح المسلمين، أي مكان وجدوا فيه معبدا يهوديا أو طائفة يهودية ذبحوهم في طريقهم إلى القدس. وفضائعهم مع المسلمين يعني سبحان الله يندى لها الجبين، سبحان الله. طب إيه اللي يخلي ناس في قرون ما قبل قرون الظلام بهذا التحضر والتمدين والشفقة والرحمة والعدل، وليس فقط في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في دولة عمر بن الخطاب، بل في دولة عمر بن عبد العزيز، بل في دولة الأندلس، سبحان الله. ما هو القاسم المشترك؟ يعني حتى شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من عباقرة فكر البشر، ويأتي الجهلون وتحدثون عن الفكر المتشدد والفكر غير المتسامح، سبحان الله، سبحان الله على الجهل والافتراء. عندما كان يفاوض قائد جيش التتار على إطلاق حرية أسراه، فالمنطقة هناك كانت في الشام بها الكثير من النصارى، فكما يلعبون الآن فرق تسد، قال له سأرسل معك جميع الأسرى المسلمين ولكني سأستبقي الأسرى النصارى، وله هدف في ذلك. سبحان الله، انظر إلى عظمة الإسلام وعظم شرعه. إنه أهل الذمة، إنهم مسؤولون، نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى ورسوله عن سلامتهم، لأنهم في ذمتنا. فقال له أهل الذمة قبل أهل الملة، ولم يرضى بأن يأخذ أسراه من أسار دينه إلا قبل أن يأخذ أسرى النصارى. دلونا على شيء كهذا، هل يقولون لنا هذا؟ لا، يقولون لنا انظر إلى بريطانيا وأوروبا وحرية الإنسان و سبحان الله. الجهل يعظ. نيجي وإن شاء الله إذا تبقى لنا وقت هقول لكم على التمييز ضد المسلمين في أمريكا، وده موضوع تاني. نيجي على نقطة الثالثة في الشبهات، هي حقوق المرأة. طبعا يصور لنا المرأة الأوروبية والأمريكية هي عظيمة فخيمة رائدة الفضاء وعالمة العلماء وتنعم في النعيم كله ولها كل الحقوق، والمرأة المسلمة سبحان الله ولا إله إلا الله هي المضطهدة. يعني من أين أتيتم بهذا؟ طيب أوباما في 2011 مش السنة اللي فاتت، ده الأسبوع اللي فات، مرر حاول تمرير قانون المساواة بين الرجال والنساء في الأجر لنفس الوظيفة. يعني نفس الوظيفة رجل يقوم بها، عندما تقوم بنفس الوظيفة امرأة تأخذ نفس الأجر. ده مش في القرن السابع الميلادي، ده دلوقتي. اليمين الأمريكي المتطرف رفض تمريرها. المرأة الأمريكية تأخذ لنفس الوظيفة حوالي تلتين الأجر. إحصائية سأبدأ بها، أنا دائما أنتهي بها لأنها صادمة، لكنني سأبدأ بها عن حقوق المرأة. طيب أنا بدي حقوق للمرأة زي ما بيقولوا، وبسمح لها بحاجات وبمنحها من حاجات والآخر، ده كله نطاق قوانين في قالب معين. فإذا عرفت يعني حاولت تعرف ما جدواها تشوف الناتج عن هذه القوانين. طيب يعني الدكاترة عندنا كتير ما شاء الله، في إحصائيات دائما معروفة، المسبب الأول لوفاة الرجال فوق سن مثلا 75 سنة هو الأزمات القلبية، الجلطات، ارتفاع ضغط الدم، معروف. طب ما هو، ودي مش سنة واحدة، العشر سنين اللي فاتت، ومش إحصائياتي، إحصائية CNN أكبر قناة تلفزيونية إخبارية أمريكية على مدى 10 سنين، ما هو المسبب الأول لوفاة السيدات الأمريكيات الحوامل؟ واحدة أمريكية جات حامل وماتت، ما هو المسبب الأول لذلك؟ طبعا هيجي للذهن الايدز مثلا او الاجهاض او 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 لا والله المسبب الأول للمرأة الأمريكية الحامل التي نالت الحقوق وترفل في نعيم الليبرالية هو القتل. القتل سواء لها شريك في الزنا أو حتى زوج وجات حامل وله علاقة آثمة أخرى، الحل الوحيد للخلاص من 18 سنة نفقة طبعا للقانون الأمريكي هو أن يتخلص من الأم وابنه أو بنته والجنين معا، ولا يوجد مسبب تاني قريب من مدى القتل. كل أسبوع أسبوعين نرى جريمة قتل بهذا المنظر في أكثر الدول تحررا والليبرالية وعلى الموالى الأخر. هذه المحصلة. يقولون لنا المرأة الغربية والأمريكية يعني تملك مقدراتها وتتحمل مسؤوليتها وتخرج إلى العمل والعلم من سن 16. سبحان الله، بل هي الأنانية العلمانية المادية البحتة، تصل إلى سن 16 ولا أخلاق ولا بر والدين ولا طاعة. يقول لها الأب والأم أنا أعمل وأنا بني آدم زيك، لما أصرف عليك؟ لما أحميك وأحصنك؟ أنت تتحملين مسؤوليتك، والأحيانا تطرد من البيت، عليها أن تتكفل بنفقات إقامتها وأكلها وشربها وكل شيء. مش دي القاعدة، بس هذا غالب في كثير من الأمور. وعندما تخرج للعمل لأنها متحررة، والله أعلم ممن تحررت، التحرش الجنسي بها سبحان الله يندي له الجبين في أي مكان يذهبن إليه، في كل مكان، حتى يزيد عن الحد، فيمكن أن تبلغ يعني البوليس أو القانون أو الآخر، يتحرش بها في كل مكان. العلاقة في الغرب الذين يطلقون على حرية المرأة عكس سبحان الله علاقة المودة والرحمة وعظم التكامل بين المرأة والرجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوج في اللغة العربية ينطبق على الزوجة والزوج في نفس الوقت، يكملان بعضهما، هما مسكن روحي لبعضهما، هي علاقة مودة ورحمة وتكامل. فالمرأة والرجل في الإسلام يتكاملان، يكملان بعضهما البعض. المرأة لا تملك جلد الرجل في الحماية والسعي للرزق، والرجل لا يملك عطف وحنان المرأة على الأطفال، وكلنا كنا أطفالا وكلنا ربتنا أمهاتنا بعطفهم وحنانهم. في الغرب هي علاقة تنافس، كأنهما زملاء في السكن أو زملاء في العمل، يتناطحان بعضا ببعض. 50% من العلاقات بين الرجال والنساء فقط تنتهي بالزواج، وهذه العلاقات 50% منها في أقل من 4 سنوات تنتهي بالطلاق. يعني 25% من اللي بيفضلوا متزوجين. تتفاوت الإحصائيات من ولاية لولاية على حسب الولاية الليبرالية أكثر من اللازم أو يمكن مسيحيين محافظين. 40-60% من جميع المواليد في الولايات المتحدة الأمريكية أبناء زنا، أبناء زنا. ليه؟ شرع الله بيحمي من طغيان الفكر البشري المحدود. هم طغوا على المرأة من عصور الظلام لحد آخر القرن 19. المرأة في إنجلترا شعاع الحرية والليبرالية لم يكن لها حتى وجود قانوني، لا تستطيع أن تملك عقارا إلا باسم ابنها أو أبوها أو أخوها، لكن هي نفسها كيان غير قانوني، لا تستطيع أن تقف أمام المحكمة. ده في نهاية القرن 19 لما كان في عربيات وتصوير وإلى آخره، حد 1882. ثم بعد ذلك بدأت الكفة تميل لصالحهم بفكر وقانون البشر الوضعي، حتى وصلت يعني إلى شروط مجحفة في الطلاق، أن إذا تزوجت امرأة يعني أمس اليوم حدث طلاق من حقها نصف بيتي ومالي وكل شيء، فأحجم الرجال عن الزواج. والله سمعت كانت ممرضة أبي رحمه الله، يعني السيدة كانت تبكي، بنتها تعيش في علاقة زنا مع رفيقها في الزنا والعياذ بالله 7 سنين، سبع سنين تعطيه جميع حقوق المرأة كاملة مكتملة، ولا يرضى أن يتزوجها ولا يرضى أن يعطي لها حقا. ودي مش حالة منفصلة، ده يعني حدث ولا حرج. يجي يقول لك ده أنت المرأة نصف الرجل، فين يا عم؟ يقول لك في الميراث، تعالى البنت تاخد نص الرجل، نصف الرجل. سبحان الله. طب احنا شفنا قانون الميراث كله 34 حالة ميراث، وممكن يزودهم ل 36 للأخ غير الشقيق والأخت، يعني غير الشقيقة في وراثة الأم. المرأة ترث في 4 حالات نصف الرجل، في باقي الحالات يا مثله يا أكثر منه، وفي 4 أو 6 حالات ترث هو ولا يرث. تحسب الاحتمالية الرياضية في نفس الظروف ونفس درجة القرابة، تجد أنها ترث تماما مثل الرجل، احتمال ميراثها تماما مثل الرجل. ده عدل طبعا، لكن زيادة بقى. القوامة المالية الله سبحانه وتعالى أعطاها للرجل، فالأب مسؤول عنها ماليا، والزوج مسؤول عنها ماليا، والابن مسؤول عنها ماليا. فحتى ميراث المرأة الذي بالاحتمالية يتساوى هو مالها وقابل فقط للزيادة. أما مال الرجل يعني الأخ والأخت، الأخ هيدفع مهر ولا هتدفع له مهر؟ هيدفع مهر. هتكفل بنفقات زواج وبيت زوجية ولا لا؟ هو هيدفع. هل المرأة هيجي لها مهر ولا هتدفع مهر؟ هيجي لها مهر. فسبحان الله لما تبص لها ده يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى للمرأة. وإذا لم تعرف، هما بيقول لك ده نصف الرجل، طب تعالى أنت في أوروبا، هل في قانون يعطي للابن أي حق في الميراث من أساسه؟ أبدا. لو الأب قرر أنا أوصيت بكل فلوسي لرعاية الكلاب والقطط، والله مش هتاخد مالي، ده ليها حق ثابت لا وصية فيه في الميراث. هل عندهم هذا الحق الآن؟ والله أبدا. ويجي يقول لك ده أنت بتاخد نص، طب وأنت بتاخد حاجة خالص؟ وسبحان الله لما ترى يعني الأنصاب في الميراث في الإسلام لا علاقة لها على الإطلاق بذكر أو أنثى. لما تفكر فيها 3 شروط. أول شرط درجة القرابة، يعني الأنثى الأقرب هتاخد أكتر من الذكر الأبعد في القرابة، ده واضح يعني مش محتاج نشرح. تاني حاجة موقع الجيل الوارث، يعني أنا جيل متقبل على العمر، جيل ناشئ لسه مقدم على الحياة، هحتاج مصاريف أكتر، ولا أنت جيل الجد والجدة اللي عاشوا حياتهم وكونوا ثرواتهم ومعهم ما معهم؟ فالجيل المقبل على الحياة هو الجيل الذي يرث أكتر. تالت حاجة من المسؤول ماليا؟ فالمسؤول ماليا يأخذ أكتر لأنه عليه مسؤوليات أكتر. هذه القواعد. ومع ذلك سبحان الله هذا الحق غير موجود على الإطلاق في الإسلام. الحق بقى الرهيب في الإسلام والذي رأيته بنفسي هو أن المرأة في الإسلام ليست بضاعة تباع، ولا شيء أن يشتهى، ولا شيء أن يذبل عندما يعني يصل إلى عمر يعني رذيل، أو يعني يصبح إنسانا عجوزا بمعنى أصح. حجاب المرأة وعفته، يعني لما تضع جنب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسباب نكاح المرأة، تنكح المرأة لأربع: لمالها، لحسبها، لنسبها، ولدينها، فظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة ممكن أن تولد جميلة وممكن أن تولد قبيحة، لا تحكم لها في ذلك. ممكن أن تولد غنية وممكن أن تولد فقيرة، ما لهاش تحكم في ذلك. ممكن أن تولد لعائلة ذات نفوذ وعائلة يعني بالكاد توجد على سطح الأرض. الشيء الوحيد الذي باستطاعة المرأة المسلمة أن تتحكم فيه هو دينها وخلقها، وهو ما جعله الله ورسوله هو الأساس في قيمتها ومن تكون والسعي للزواج بها. هل هناك تكريم أكثر من ذلك؟ سبحان الله. إن شاء الله لا نريد أن نطيل عليكم، إن شاء الله في بعض النقاط نريد أن نتحدث بها. يعني من الحاجات اللي أحب أتكلم عنها، أول حاجة ما هو أسباب انجذاب الغربيين للإسلام؟ الحمد لله من منة الله علينا يعني أسلم على ذلك الكثيرون، سود وبيض وأسبان والآخر، سبحان الله من طوائف كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أول سبب أنا دائما بسألهم أنت أسلمت ليه؟ 80% أو 90% يكلموني عن حاجتين. أول حاجة سبب الاهتمام بالإسلام في البداية، وبعد ذلك سبب اعتناق الإسلام. سبب الانجذاب للإسلام في البداية عادة ما يكون هو خلق مسلم. واحد شغال معايا في المكتب، الأمانة والدقة والأخلاق والحفاظ على الدين وعدم يعني الاغتياب والتفاني في العمل، أخلاق المسلم هي ما بيقول لك إيه، أنت إيه اللي عملك كده، أنت مختلف عن باقي الناس. يعني الثقافة في كثير من الأماكن في أمريكا هي يعني اللي تقدر تهرب بيه، يعني وريبا ده اللي كان جرى ويوي اللي أنت تقدر تعمله مع حد الشيء ده، هو ده ما فيش مشاكل أي حاجة. فده اللي بيخليهم ينجذبوا إلى محاولة معرفة هذا الدين. إيه سبب اعتناق الإسلام؟ كله تقريبا بيجمع It made sense to me، وافقت فطرتي. يعني في مقولة الشيخ محمد اسماعيل الجميلة من مقولاته الجميلة، احنا لنا عميل جوه قلب كل البشر وهو الفطرة. يعني انا سبحان الله في اخت انا يعني قابلتها بنفسي وكدت ابكي من قصتها، يعني الاخت كان لها مشكلة وبنحاول نحلها، بس بالصدفة حكيت لي قصة اسلام الاخت. 3 سنين اسلمت، التزمت التزاما شديدا، صوم وصلاة وتهجد يعني لا تتخيل، وزوجها كان نصراني عرضت عليه الاسلام فرفض، يعني طلقت نفسها منه وفقدت رعاية ابنتها بسببه، ادعوا انها ستصبح ارهابية واخذوا منتها منه واصرت عليها الى الله. المدهش ان هذه الاخت اسلمت وفعلت كل هذا والتزمت 3 سنين قبل ان ترى مسلما واحدا، وعمرها ما رأت مسجد في حياتها 3 سنين. عندها دافع عايزة تعبد اللي خلقها، دورت بصت شفت البوذية واليهودية والنصرانية والحاد والآخر، ما فيش حاجة استقرت واستقامت مع فطرتها حتى رأت الإسلام. كل ما تتعمق فيه وتحاول تدور على عيب في الإسلام أو شيء لا يتفق، سبحان الله كل حاجة زي ما قلنا ميت سنسوها تتفق مع فطرتها، فأسلمت وعلمت نفسها بال يعني اليوتيوب، الشيخ يوتيوب الحمد لله احيانا بينفع، علمت نفسها الصلاة ويعني الوضوء وسبحان الله، والتزمت التزاما شديدا لأنه دين من خلقهم. وسبحان الله يعني أنا شفت ناس والله الواحد يخجل يا إخوة، يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بنخدها كده، يعني إن إحنا تولدنا مسلمين، فلدنا مسلمين، أمي علمتني الصلاة والوضوء وقصص الأنبياء ولا إله إلا الله، ويعني أي سؤال الشيوخ موجودين الحمد لله أروح أسأل، ولدت أتكلم العربية ودي نعمة من عند ربنا، يعني الباكستان يعني بالدموع بيحسدوك عليها يعني، وأنا مسلم وخلاص. وسبحان الله دول ناس بتتغير حياتهم 180 درجة. يعني أنا شفت واحد مهندس سوفتوير يعني بيعمل وظيفة ممتازة جدا في شركة كبيرة جدا اسمها ميريل لينش كانت، وحدثت 11 سبتمبر، فقال لا انا ايد الناس الارهابيين دول هذا الدين الفظيع ده، انا لازم اروح المكتبه واقرا عنهم، ده حاجه فظيعه. يعني هم اسبوعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، سبحان الله. واعرفه شخصيا الرجل، يعني بصراحه الرجل جميل ما شاء الله. يعني مراته يهوديه لم تقبل ابدا ان يكون مسلما بالرغم انه تحسن، يعني الراجل ما بقاش يدخن ولا يشرب يعني يتناول الخمر او يعني يعمل اي حاجه، بقى راجل مثالي، كلهم سبحان الله بيتغيروا تغير غير عادي. قالت له لا اطلقك، طلقته، وقانون الطلاق اخذت نص فلوسه في البنك، اخذت البيت كله لانها حاضره الاولاد، بقى يشوف ولاده بالميعاد، ابوه تبرأ منه قال له انت اخذت جانب الارهابيين. تخيل يعني واحد فينا يحصل له كل ده وبرضه لا إله إلا الله. وكان عنده وشم كده المسيح عليه السلام، يعني في عملية مؤلمة جدا أزال الوشم على طول دراعه، عملية مؤلمة جدا شوه دراعه، هو مسلم ملتزم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قمة السعادة. في شخص آخر ما شاء الله يعني شاب يعني ده أسلم على إيدي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، طالب جامعي من لاعبي الفوتبول الأمريكيين، يعني ضخم الجثة أبيض بحلق خمرة، يعني سبحان الله جرائم، يعني مش حول بيتدخل في حاجات فيها عنف لدرجة كاد أن يقبض عليه، يعني ظن أنه سيدخل السجن. وفاشل في يعني دوبك دخل الكليه والكليه ارسلت له قالت له يعني انت هنطردك من الكليه وهتبقى مديون لنا بمصاريف التعليم يعني حياته بتنتهي. راح بيقابل طبيب عظام عشان اصابه ليه وهو بيلعب, فطبيب ابيض والاخر فبيكلمه بيقول له انت بتروح كنيستي يعني هو رومان كاثوليك يعني, قال له لا انا ما انا بروحش الكنيسه انا مسلم. فبص له قال له يعني انت دكتور انت الارهابيين دول, قال له ارهابيين في الكلام ده كله على نقيض تمام. فاثرت انتباه فابتدى يقرا في الاسلام شويه 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 سبحان الله يعني كل حاجه يراها برضه تستقيم مع فطرته يعني, لحد ما بعض الاخوه ارسلوا ليا فبقى يرسلني بالايميل وبعد جالي الدرس بتاعي اللي بعمله للاخوه والاخوات اللي اسلموا. حوالي شهر اسلم الاخ, الكلام ده بقاله حوالي سنة ونصف خلاص. هذا الأخ الآن والله خطب خطبتين في المسجد عندي, يقرأ القرآن بالتجويد, الجي بي اي اللي هو مقياس الدراسة عنده أربعة, أربعة ده يعني الدرجة النهائية, الأول على دفعته بيعمل يعني شغلتين, بيشغل شغلتين يطلع من دي يخش دي حتى في الأجازة بالإضافة للدراسة بتاعته, ويحلف الجميع بأخلاقه حتى أمه وهي يعني مش هقول مسيحية متعصبة بس مسيحية يعني مش عايزة تسلم يعني, جات لي وقالتها لي, قالت لي أنا لا أتخيل أن أنتوا عملتوا في ابني هذا الكم الهائل من التغير في 3 أشهر ولم أكن أحلم بعشره على مدى حياته إزاي. بس هي يعني هي فاكرة أن يعني أنا يعني من الصحراء الجبابرة سبحان الله. قلت لها ده لا إله إلا الله, ده لا إله إلا الله خالق الكون وخالق البشر, لما تروحي له وتقولي له يعني صلح لنا البشر البشر هيكونوا في أحسن حال, وهذا شرع لا إله إلا الله. وسبحان الله الالتزام الشديد من حتى يعني في أخت عندنا يعني جزاها الله خيرا عندها حوالي 63 سنة كانت يعني مسيحية كاثوليكية يعني مش عايز أقول ملتزمة ومتشددة جدا, بعد ما أسلمت قالت لي أنا أصبحت أفضل مسيحية ممكن أن أكون عليها لما بقيت مسلمة. يعني أملها في التقرب إلى الله لما كانت مسيحية لم تصل إلى يعني 1 على 1000 منه إلا بعد أن أصبحت مسلمة. والله وتجيلي وتبكي بالدموع تقول لي أنا بصري هي بتصلي صح إحنا علمناها الصلاة تمام, بس أنا ما بعرفش أتكلم عربي, هو ربنا هيقبلني يوم القيامة وأنا يعني عندي وقت أتعلم عربي بس أنا صعب علي أنا كبيرة في السن مش عارف أتعلم عربي بس بصلي بالعربي وتبكي. يعني سبحان الله سبحان الله, شوف النعمة اللي ربنا أنعم علينا ولدنا في لا إله إلا الله سبحان الله وكفى بها نعمة. يعني في سؤال يعني هل حدث مرة أن واحد كان من غلاة المهاجمين وخصوم الإسلام وتحول بعد ذلك إلى دعاة الإسلام؟ نعم أعرف الأخ, الأخ من أصل أسباني, أصل أسبانيا دي مهمة جدا. ليه؟ من أسبانيا مش بتاعة الدول الأمريكا اللاتينية, أسبانيا بتاعة أسبانيا اللي هم أحفاد يعني حملات التفتيش والذي عذبوا المسلمين وأجبرهم على التنصر وطردوهم وهو الأخ من طائفة الرومان الكاثوليك, يكره الإسلام كره شديد وجاء 11 سبتمبر ليزيد الطين بلة. فواحد تاني يعرف أنه بيكره المسلمين والإسلام بصورة غير عادية, فقال له بقى يعني انت شفت انا عملت ايه في المسلمين؟ قال له ايه؟ قال له المسلمين لا يقبلوا ان حد غير مسلم يلمس القرآن بتاعهم, فاللي انا عملته ان انا طابعته من على الانترنت وهو انا بقى لمسته قدامك, خد انت بعمل فيه اللي انت عايزه ارميه في الزبالة يعني ايه اللي انت عايزه. فطبعا كان في موقع الشغل بتاعه فحطه قدامه, طبعا انت طابعه من الانترنت من غير كفر من غير يعني جلدة, فاول القرآن موجود بالانجليزي وبالعربي يعني الآية وبتبقى تحتيها الترجمة موجود قدامه. فقال لك انا لما ارجع بقى اخلص شغل اشوف الموضوع شغال يعني بتيجي كده يعني بتيجي كده سبحان الله, اقرا صفحه 2 3 4 ايه اللي حصل شهر, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. والاخ تزوج من اخت سعوديه ويعني لانه كان سبحان الله ده من هدي الله سبحانه وتعالى, كان من المتزمتين, هو يعلم كل كلمه في الانجيل ومدلولها وكل القصص وكل الادعاءات والاباطيل اللي بتبقى موجوده وبيستخدمها ضدهم, ويعني هو يجي لي يقول لي بس وريني حد مضايقك ابعتني ومالكش دعوه. فسبحان الله يعني هذا يعني سبحان الله هذا من هدي الله سبحانه وتعالى ومن طاعته. بالنسبه لحاجه مهمه جدا وانا في رايي المتواضع ان شاء الله المعركه القادمه اشد كثيرا من معركه الثوره. ليه؟ لان الناس اعداء الاسلام وخصوم الاسلام يتمنوا ان طب انت الحكم في ايديكم فشلته بقى. الاقتصاد هيفشل ومش هتحسن، الامن مش هتحسن، ممكن يعمل لك اضطرابات في ميدان التحرير ويقول لك الاعتصامات زي الاعتصامات بتاع الثورة هتعملها بعنف زي مبارك ولا لا. يعني سبحان الله احنا بننهض مش بدولة، بأمة لا اله الا الله حاليا. فطبعا يعني لازم يبقى فيه عناء ولازم يبقى فيه. من اهم الحاجات اللي لازم نعي فيها هو تحسن الاقتصاد المصري البسيط المطحون والمقهور في عصر مبارك، على الأقل يجد الحد الأدنى من قيمه الاقتصادية والإنسانية. أهم حاجة في هذا الموضوع هو موضوع الربا. أول سؤال بيسأل بعد ما يسألونا طبعا عن بيول الخمرة، لأن هم يعني البيول الخمرة دول اللي المفروض أن إحنا عايشين عشانهم، يعني استغفر الله العظيم. يقول لك طب البنوك هتعملوا فيه إيه؟ طب الربا هتعملوا فيه إيه؟ سبحان الله. يعني أنت لو جيت لي في التسعينات وبورصات وأسواق الأموال الأوروبية والأمريكية منتشرة، وبعد كده اكتشفنا أنها يعني صاعدة صعودا ورقيا زائفا لأنها انهارت بعد ذلك، فممكن أقول لك يعني طب ده نظام يمكن ناجح بس إحنا نظامنا لن نحيد عنه، نظام لا إله إلا الله ولا ربا. لكن الآن أنت بتديني الطرح ده وأوروبا تنهار ماديا واقتصاديا أمام أعيننا وكذلك أمريكا. يعني هنبتدي من 2008 أكبر إفلاس في التاريخ، شركة بقى لها 150 سنة بنك استثماري اسمه ليمان براذرز عمل إفلاس قدره إيه؟ 662 مليار دولار، وعلى ضخامة هذا المبلغ هو أضخم إفلاس في التاريخ. لا مش دي الكارثة، كله عنده مركز مالي عنده مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون وسالف عليهم بالربا اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه أضعافا مضاعفة، سالف عليه 30-40 ضعف زيه بضمان هذا المركز. لما 662 مليون دول اتخسروا، فطبعا كل بنك عنده شوية من الحاجات بتاعت ليمان خسر السندات الربوية بتاعته، فالمركز المالي بتاعه قل، فديونه زادت وجوم الديانة. طب انت كان عندك 10 مليون دلوقتي 2 منهم بقوا صفر لان الشركة دي فلست، فانت دلوقتي عليك 8 ما يكفوش ال 80 مليون ولا ال 100 مليون تسلفه، يضطر يبيع في حاجات، الحاجات تنزل اكتر، المراكز المالية بتاع الناس اللي معها الحاجات دي تقل اكتر، يجوا يطلبون بفلوس اكتر يضطروا يبيعوا وهكذا. البورصات انهارت. يعني انا لا انسى المحادثه اللي كانت بين اغنى وتاني اغنى رجل في العالم بيل جيتس بتاع مايكروسوفت، وتاني واحد اللي هو وارن بافيت المستثمر الكبير. وارن بافيت بيل جيتس اتصل بيه قال له شو داي وري، احنا وصلنا لمرحله المفروض اقلق، وده ايه معاه 60 بليون دولار. قال له اقلق شويه صغيره لان احنا فعلا ممكن تبقى كارثه. ايسلندا دي دوله الناس اخذت الاي تي ام كارد اللي هو الكارت بتاعت مكنه الصرف الالي وحطوه في فلوسهم في حساباتهم والكاش ما طلعش كاش، لولا روسيا مولتهم بفلوس وعطتهم قرض كانت الدولة فلست. اليونان دولة الحضارة الإغريقية اللولبية الليبرالية اللي مش عارف ايه، لو بعت اليونان دلوقتي كقطع أراضي بأثرهم والأكروبوليس والله ما هتجيب نص الديون اللي عليهم. طيب نسأل ايه سبب هذه الكارثة بكل المقاييس؟ كارثة مش بالملايين ولا المليارات، بالتريليونات. أي خبير اقتصادي يفهم هيقول لك excessive leverage، الربا الفاحش. اقتصاد مبني على فقاعات، ده بيسلف ده 10 أضعاف الفلوس الحقيقية، ده بيسلف ده 5 أضعاف الفلوس الحقيقية. بل في القانون الأمريكي البنك لو معاه مليون دولار قانونا يدي قروض ب10 مليون دولار بضمان المليون بتاعته، واحيانا يستخدم فيها فلوس المودعين بالقانون. اكم البنوك اللي فلست، اكم الناس اللي انتحرت. وسبحان الله مثل دايما بقوله في الخطب على نعمة الحمد لله، بليونير الماني اسمه ميركل ده اسم المستشارة بتاعته، انتحر ليه؟ خسر في البورصة في 2008 3 بليون دولار، طبعا رقم كبير جدا، بس سبحان الله الراجل انتحر لان كان عنده 11 بليون ومش قادر يعيش بال 8 بليون اللي فضله. يعني سبحان الله ده واحد لا يعلم الحمد لله، ولانه لا يعلم الحمد لله والله قضي عليه وهلك. يعني انا اذكر في منهاتن في امريكا شركات التقاضي اللي هي شركات اللي بتعمل قضايا الطلاق، يعني لم تستطع بقت ترفض القضايا من كتر الناس اللي جت قدمت طلاق بتجوز راجل على انه عنده قد كده في قد كده، يوم واحد في البورصه الدنيا كلها ضاعت. ليه؟ الربا. طيب ايه اللي حصل دلوقتي في امريكا اوروبا؟ هم الناس بيفهموا واحنا يعني الشرع بتاعنا بتاع 1400 سنه يعني المفروض ان احنا ما نعرفش وما نفهمش وما لناش خبرة في السياسة والى اخر هذه الطرهات. يعني سبحان الله الفايدة في امريكا، حد يعرف كام الفايدة في امريكا دلوقتي؟ صفر. طيب حاجة تانية، الفايدة في اليابان من سنة 89 كام؟ صفر. برضو انهار الاقتصاد بتاعهم، والسبيل الوحيد للنمو ان تخلي الفايدة صفر، ده الامل الوحيد. طب ما احنا عندنا صفر على طول، سبحان الله. طب ليه الربا؟ برضو انا عايز يعني ايه برضو نتفكر في الاحكام الاسلامية بتاعتنا، ان في فرق بين انت يعني تفعل الحلال والحرام، وبرضو فرق ان انت تعرف علة الحكم. يعني انت اعلى درجات الفقه الاجتهاد واداة الاجتهاد هي القياس، واول حاجة في القياس علة الحكم، انا بقيس ايه على ايه ليه. طيب ادي لكم مثال بسيط، نفترض ان انا دي حاجة ببيعها بعشرة جنيه، منتج ببيعه بعشرة جنيه، واحتجت فلوس عشان الشغل بتاعي اشتري مكان عليا طلب شديد ولا اخر. الطريقة الاسلامية ان بالمشاركة بالمؤاجرة بالمربع، حد يجي معايا وبنسبة معينة متفق عليها يشاركني في الخسارة والربح، سهلة جدا، اللي احنا بنقول عليها بالانجليزي equity financing، المشاركة بالملكية او التمويل بالملكية. في النظام الربوي بروح للبنك، البنك يقول لي اسلفك نفس الفلوس بس لاخد منك 15-20% فايدة. فنفس المنتج عندنا نظامين، انا استلفت منك وجيت شاركتني، والله يمكن حتى المنتج ابيعه ان دلوقتي بتسعة جنيه، ليه؟ معايا فلوس وفرة وممكن انافس في السوق بسعر احسن شوية. لكن بالنظام الربوي نفس المنتج ونفس المجهود ونفس السوق ونفس الناس ونفس الزبون، لازم ابيعه دلوقتي مش بعشرة، هبيعه باتناشر عشان اعوض الفايدة بتاعت البنك. يبقى اذا الاتنين جنيه اللي الناس كلها هتدفعهم زيادة، سواء انت بتتعامل في الربا او لا تتعامل في الربا، تعيه ام لا تعيه، الاتنين جنيه اللي انت دفعتهم زيادة دول كأن المرابي مد ايده في جيب كل واحد في المجتمع وسرق الاتنين جنيه الزيادة دول، هو اداة سرقة. وسبحان الله شوف يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن اليهود واكلهم الربا وقنوه عنه واخذهم اموال الناس بالباطل، يعني الربا جنب سرقة أموال الناس بالباطل. طيب ايه المشكلة التانية في النظام الربوي وبرضو تلاقيها في الحاجات المحللة؟ يعني انا مثلا انت جيت لي وعايز تشتري مني الحاجة دي بمية جنيه، فانت قلت لي والله انا معيش مية جنيه، ممكن تقسط لي. الاسلام يبيح لك في حالة التقسيط ان انا ازود في السعر عشان اعوض ان انت ما عطتنيش قيمة مجهودي والمخاطرة انا اخدتها في انتاجه وتخزينه والاخر، يباح ذلك. في نفس الوقت لو نفس البضاعة وجاء واحد مرابي في الشارع قال لك ولا يهمك انا اشتريها لك دلوقتي ونفس الزيادة اللي كان الراجل هياخدها في السعر اديها لنا فايدة، تبقى حرام. طب الله، طب ما هي نفس الحاجة ونفس السلعة ونفس السعر اللي الزبون هيدفعه، ايه الفرق؟ الفرق هو النشاط الاقتصادي. شرع ربنا سبحانه وتعالى رحمة للجميع. لو انت بتنتج الحاجة انت لازم تشتري بضاعة وتعين ناس وكهرباء وموظفين وإلى آخره، في نشاط اقتصادي جاي مع الفلوس بتاعتك وبذلك يحق لك الكسب والربح. لكن ما فيش حاجة في الإسلام، المال في الإسلام هو في حد ذاته ليس له قيمة، زي ما بقوله عندنا في الاقتصاد it does not have intrinsic value. القيمة في الإسلام هي المال ومع المخاطرة ومع المجهود ومع النشاط الاقتصادي عشان الجميع يستفيد. فيعملوا ايه؟ يزودوا الفايدة، كل ما النشاط الاقتصادي يزودوا الفايدة وبعد كده الدنيا تنهار يعملوها صفر، ويقعد الناس يكسبوا شوية ويخسروا شوية، ودورات من النمو ودورات من الكساد وعذاب ودمار في الاقتصاد. في نفس الوقت تيجي حاجة وحتسمع الشبهة دي كتير، طب الناس الأرامل والغلابة والأمهات يعني اللي موجودين وبيعتمدوا على الفوائد الربوية في الدخل. أنا سبحان الله أسفت يعني كنت في مشوار في البنك قريب ولقيت ناس يعني سبحان الله يعني مش عايز أقول الكلمة يعني أنا افترض فيهم حسن الإسلام ويعني بيتعاركوا هي الفايدة زادت ليه الفايدة قلت ليه، سبحان الله. طب هي اسألهم هي الفلوس دي جاية منين؟ البنك راح سلف واحد بالربا، الراجل الشغلانة بتاعته بمجهوده وعرقه بتربح 30% مثلا، البنك بياخد 15% منهم الفايدة بتاعته، ياخد عمولته ويدي جزء منها للناس اللي احنا بنقول عليهم أرامل وبيعتمدوا على الفائدة الربوية والآخر. طب ما سبحان الله، انا لو طبقت النظام الاسلامي انا شلت البنك كله من السكه وسجلت الفلوس اللي كلها بياخدها منها، والست دي جمعنا فلوسها في ناس بتفهم وحطناها في هذه المشاريع وبقى لها حق في 30% كلهم بصفتها شريكه في نفس العمل. ما هي نفس الفلوس اللي بتدفع القرض او السند الربوي. طب ما تدفعه بالمؤجره ولا بالمرابحه وهو اللي بيدفعه على اي حال. ده بالعكس هي بتاخد فلوس اقل في البنك وفي الربا. سبحان الله يقول لك طب الله دول بيضمنوا لهم الحاجات دي، طب افرض الشغلانه بتاعه المرابحه ولا المؤجره دي خسرت، ما هي المشاركه في الربح وفي الخساره. سبحان الله شركات كبيره واسهم كثيره بتدفع حاجه اسمها ديفيدنت، اللي هي ايه؟ يقول لك والله احنا بقالنا 10 سنين كل سنه بنكسب 15%، فهنطلع لملاك الاسهم بتاعتنا من الربح اللي احنا معتادين عليه 5% كل سنه، والربح ده قابل للزياده والنقصان، يعني مش حاجه ثابته وضمان ليها، لا ممكن تزيد وتنقص، وفي شركات بتلغيها كلها لما الشغل ما بقاش يعملها. طيب ما الاخت او الشخص الضعيف او الذي يحتاج دخل، ما هو ممكن يشوف الشركه اللي بتعطي كده من ربح حلال ويشتري هذه الاسهم ومضمون له بصوره كبيره جدا تبعا لتاريخ هذه الشركه انه ياخد هذه الفلوس. فطبعا يعني البديل الحلال موجود دايما، ولانه حلال هو منفعه، ولانه حرام فهو ضرر. فربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بهذه النعمه وهذه الحكمه وهذا العلم بشرع الله، واجي اقول لك لا. طب هو انتوا هتعملوا ايه في الربا وصوت اوروبا وهي بتنهار يعني يصم الاذان جنبنا؟ يعني حتى ضربت مثل واحد في دوايين بنتناقش عليهم، المريض ياخد الدواء ده ولا لا؟ ودواء منهم المريض اللي اخده بيموت قدامنا بيطلع في الروح، يقول لك الله طب تاخد ازاي تسيب الدواء بتاع الراجل ده؟ ده الراجل بيموت قدامك. فسبحان الله. يعني بالنسبة لنقطة يعني أحب يعني أتحدث عنها إن شاء الله، نقطة أخيرة قبل أن نأخذ الأسئلة إن شاء الله، هي نقطة التمييز ضد المسلمين في أمريكا. طبعا نرجع إلى البهتان إن المسيحيين في مصر أو في الدول الإسلامية مضطهدون ولا آخره، ودايما نسأل يعني أنت بتقولي كده بالمقارنة بماذا؟ بأنهي أقلية أنت بتقارن ده بيها؟ فمثلا أمريكا دولة الحريات، وأنا امبارح كنا في مناظرة في قناة وأحد الليبراليين بيقول لي يعني ده لما ضربت له مثل الدستور الأمريكي قال لي إن إحنا نحلم بالحريات بتاعة الدستور الأمريكي، ده أنت استحالة الدستور بتاعنا يبقى زي كده. سبحان الله، يعني حدث ولا حرج. في أمريكا 2011 يعني من القضايا اللي إحنا يعني شغلنا بيها مسجد بريدجور، رحنا اشترينا قاعة احتفالات ورحنا للبلدية قلنا لهم دي عايزين نعملها مسجد، نمضي العقد نشتريه ولا لا؟ قلنا نمضي العقد. مضينا العقد. اليمين المتطرف اللي هو اسمهم التي بارتي لقينا في الوقت اللي احنا رحنا ناخد فيه التصريح ببداية تحويل المكان، والمكان كان قاعة احتفالات يعني كانوا بيرقصوا فيه ديسكو بالليل كل يوم، وفي اماكن لانتظار السيارات حوالي 230 سيارة، احنا في تخطيطنا عملناها 180 مكان يعني اقل من عدد السيارات. راحوا قال لك لا احنا مش هنوافق على البناء. ليه؟ 500 واحد متظاهرين وبيشتموا باقذع الالفاظ، وضغطوا على البلديه لان في انتخابات، فالبلديه قالت لك دول شويه مسلمين يعني هيكون معاهم كام؟ 50,000 100,000 دولار، احنا معانا فلوس البلديه كلها لو اخذونا المحكمه. فروحنا اخذناهم المحكمه. القضيه ان شاء الله هيحكم لنا فيها ان شاء الله تكلفت حتى الان 500,000 دولار. يعني ده مجال يعني مش هنخش فيه، عوضنا وربنا كرمنا ازاي قدرنا نتحصل على ذلك، ده موضوع تاني. لا نستطيع بسهولة فتح مكان مسجد للعبادة، المكان الوحيد السهل، الا المعابد اليهودية والكنائس اللي بتفضى، والحمد لله بيفضوا يعني حدث ولا حرج وبيعرضوا للبيع. يعني مندوبين العقارات الامريكية هو معروف كنيسة فاضت ما فيش حد هيشتريها غير المسلمين، بيدوروا على اقرب مسجد يقول لهم في كنيسة، ما فيش حد هيشتريها، مين هيشتري؟ فلما بناخد المكان في اماكن الانتظار بتاعته موجوده ما يقدروش يقول لنا حاجه، ومكان مخصص للعباده فهيبقى تمييز بوان يعني هيخسروا القضيه وهم واقفين، فبيضطروا يدونا التصريح وبنفتح المفتاح وبنخش وبنصلي بنقول لا اله الا الله. غير ذلك اي واحد يقدر اي يبني مبنى في امريكا والشروط معروفه ومعلنه، تعمل 1 2 3 هتاخد التصريح هتشتغل، ما عدا المسجد. في ميرفيزبورو في تينيسي حرقوا المعدات بتاعه البناء للراجل اللي جاي يبني، رفعوا قضيه علينا في المحكمه هناك، قال لك عايزين نمنعهم. ليه يا عم؟ ده في حاجه اسمها حريه التدين، حرية الأديان. وعلى فكرة الناس بتغلط فكرة حرية الأديان إن أمريكا عملتها للمسلمين عشان هم بيحبوا المسلمين مثلا وناس متحضرين. لا، أمريكا تكونت بالناس مطاريد القهر الديني في أوروبا المظلمة، جم أمريكا عشان يمارسوا ديانهم اللي هم الكويكرز اللي قلنا عليهم واليونيتاريز وكده. فحرية الأديان بالنسبة لهم لما كتبوا الدستور هي حرية الطوائف المسيحية، مفيش طائفة تقهر طائفة أخرى. والحرية اللي بيقولوا عليها الأديان اللي احنا بنعتمد عليها دي لكل الناس، وليست لنا للهندوسي للكافر زي ما هي للمسلم. راحوا في المحكمة قالوا ايه القضية بتاعتهم كانت بناءً عنها؟ لا، الإسلام ده مش دين. فحتى القاضي قال له يا عم ده انت عندك 1.5 بليون واحد، لو ده مش دين هو ايه الدين يبقى؟ وخسروا القضية. التحرش بالمسلمين، 25% من قضايا التمييز العنصري ضد الامريكان هي ضد مسلمين، بالرغم ان احنا تعدادنا حوالي 4% من تعداد السكان. ودي القضايا اللي بلغ عنها، في ناس ما بتبلغش اساسا. هجوم شنيع في جميع انحاء وسائل الاعلام من اليمين المتطرف واليمين اللي عايز يعني يبرر الحروب ضد الاسلام واستغلال شعوبها وتقسيمها وما يحدث للفلسطينيين في اسرائيل، قال يعني الفلسطينيين دول مسلمين والمسلمين دول كذلك وكذلك، فخلاص هم يستحقوا ذلك. لدرجة يعني أنا في لقاء في محطة راديو المذيع سألني أول سؤال سألوني، قال لي هو صحيح أن المسلمين لما بيقابلوا واحد يهودي أو مسيحي لازم يجبروه أنه يعترق الإسلام وإلا يروح يقتلوه؟ ورجل مثقف يعني، سبحان الله. طبعا الشغلانات الخاصة اللي الراجل من حقه يشغلك ولا لا، صعب جدا أنه ياخد مسلم، وما بيشغلوش المسلمين إلا اللي هم محتاجين لهم فعلا. وسبحان الله، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. جعلونا احنا هناك يعني من اقوى الطوائف في امريكا. ليه؟ ما بيخشش امريكا دلوقتي غير الراجل اللي معاه دكتوراه، اللي باحث الماهر جدا بتاع السوفت وير القوي جدا الدكتور. فتلاقي عندنا الجاليه سبحان الله لما نتقدم لبناء مسجد وبنلم فلوس والعثرات اللي بتقف قصادنا، السخاء بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه بالله، يعني غير عادي. بس تجئ مع ذلك السلبية إن الناس محتاجة يبقى عندها عزة الإسلام، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ده أمر يعني إذا لم أكن أنا وأنا من يعبد الله على حق دينه عندي العزة، فمن له العزة؟ فالناس بتدفع فلوس ومش عايزة بقى تخش في جدل ونقاش قانوني ولا آخره، وعايشة بعقلية السائح وماشية يعني سبحان الله. لكن يعني بيصل التمييز يعني من أقرب القضايا شركة اسمها كامبل. كامبل دي من أكبر الشركات اللي بتعمل الشوربة المعلبة. فلقيت فيه سوق يعني في حوالي يقرب من 8-9 يمكن 10 مليون مسلم في أمريكا، وفي حوالي 1 أو 2 في كندا. فقلت لك هعمل شوربة حلال. في شبكة يمينية متطرفة بتدعم بملايين الدولارات من اليمين الإسرائيلي المتطرف ومثيله الأمريكي. طلعوا قال لك لا، انتوا كده بتخنعوا للمسلمين وبتغيروا الحياة الأمريكية طبقا لشعائر المسلمين، وانتوا كده بتستولوا على حريتنا الأمريكية والآخر. وعملوا يعني حملة غير عادية، فالشركة لقت ان يعني المسلمين ما ردوش بما فيه الكفاية، وده حجب لهم صداع. قال لك طب يعني بنقص النوع ده ما عملوش. وتخيل يعني انت بفلوسك اللي كسبتها مش من حقك تاكل أكل اللي انت تاكله زي ما انت عايز تاكله. فسبحان الله اللي يقول لك مفيش تمييز ومفيش. انا مثلا يعني انا برضو مش عايز اخدها كمقياس لان انا مش مسلم عادي، انا معروف على مستوى امريكا يعني. نامل من الله سبحانه وتعالى يعني نكون يعني من جنود الله ان شاء الله ييسرنا لديني. الوحيد اللي في الطياره اللي تفتش تفتيش دقيق على الفلوس بالصوره انا، والله ما عشان طولي وجمالي، عشان انا مسلم. القوانين اللي عاملينها بقى من حقهم التصنت على المكالمات، من حقهم يخش على حسابك يشوف فيه ايه، من حقه يشوف انت بتدور ايه على الانترنت بدون اذن قضائي مسبق، وده من اساسيات الحقوق الانسانيه في امريكا. ده ملغي يعني. انا عارف وانا بعمل سيرش على اي حاجه في الكمبيوتر ان ده مسجل عندهم، تليفوني انا عارف ان هو متراقب ومسجل. انت بتتكلم بقى على امن الدوله في العهد البائد؟ لا، ده انا ده كده في امريكا. فيعني يعني لما الناس بيدعوا يعني حقوق الانسان والاخر، تعالى بقى اتفرج يعني يعني انا اتحدث على حقوق الانسان، اتفرج على قصه اليهودي اللي اخذ درع سيدنا علي رضي الله عنه والقاضي شريح الاسود ومن اعظم قضاة الاسلام، حكم للدرع لليهودي وشهود سيدنا علي كانوا الحسن والحسين. هلا في شرع لا إله إلا الله أنت وهم يعتبروا كيان واحد. وحكم بالدرع اليهودي الذي أسلم وهو يرى أنه يهودي في دولة لا إله إلا الله، ويقف أمام أمير المؤمنين ويقضى له بالدرع التي يعلم أنه سرقها من علي بن أبي طالب. طب تعال أنا بقى إيه، جورج بوش ماشي ولقى شنطته معايا. فسبحان الله، يعني الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة إن شاء الله. نفتح باب الأسئلة يا دكتور. طيب يعني سؤال، كيف يشعر الأعجمي الأمريكي بنعمة لا يحس بها كثير من العرب وهي نعمة اللغة العربية؟ طبعا يعني يكفي أنهم بيقرأوا القرآن لمعناه، والله بيبقى شق عليهم وبيسيبوا شغلهم، يبقى راجع من الشغل في أمريكا من 9 إلى 5، يرجع من الساعة 6 للساعة مثلا 8-9 ويدرس، وبيبقى شق عليهم وبيبقوا فرحانين، ده حفظ قل والله أحد ويعرف يجودها وفهم معناها، ويقول يعني وشهم يضيئوا فرحا، ربهم يخاطبهم ويقرؤون ما يريده لهم. يعني سبحان الله نعمة، يعني سبحان الله سبحان الله. ما سر اهتمام قادة الثقافة الغربية في محاولة الترويج للأديان الوثنية بشرق آسيا كالبوذية وغيرها؟ والله يعني أنا يعني أنا بشوف التوابع هذه الأشياء في أمريكا. برضو الناس لازم تسأل نفسها، وده جزء من يعني تدبرنا لعزة لا إله إلا الله. ما الصين فيها 1.2 بليون واحد، وكذلك في الهند، ليه ما فيش هجمة عنيفة وقنوات تلفزيون وكتاب متخصصين في الافتراء والتشنيع على الصينيين والهنود؟ بل بالعكس، الخطر الاقتصادي الصيني يداهم أوروبا ويداهم أمريكا، والصين هي أكبر دائن لأمريكا في هذه يعني في أوقاتنا هذا. الفرق هو على العقيدة، هو عارف أن ربنا أعطى لك عقيدة تسمح لك بالتنافس والقيام والنهضة وقيادة العالم، وعندما تعمل ذلك يعني الربا ده من أسهل الأشياء أو أسهل الطرق للاستيلاء على أموال الناس بسهولة شديدة. الفساد والحرام له مستفيديه، الطهارة عدوها يعني كل هذا الفساد. فعارفين أن أنت قادر على القيام، وشافوا قبل كده، ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل رسوله في شبه الجزيرة العربية. يعني اسأل نفسك، الرومان كانوا يعني يحتلون شمال أفريقيا كلها وجزء كبير من آسيا، ليه ما كانوش محتلين مكة؟ ليه ما كانوش محتل المدينة؟ لأنه لم يقم بهما شيء. ده أنت بتتكلم على صحراء قاحلة يعني يتصارع فيها القبائل يعني بصورة غير عادية، فإيه اللي هياخدوا منهم إيه؟ طيب جيب بقى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله وحطه على لا شيء. الإمبراطورية الرومانية تكونت في حوالي 800 سنة، الإسلام غطى ورفع مستوى الدخل ونشر العدل والرحمة والإحسان في مساحة أكبر من هذا في أقل من 83 سنة. إزاي؟ هم يمكن ما عرفوش إزاي إحنا نعرف بالإخلاص وتقوى الله وطاعته في شرعه، بس هو عارف الحاجة اللي اسمها إسلام دي لو نهضت مش عارف يأكل عيش. فبالتالي هو الهجوم على الإسلام والمسلمين. نعم، على العكس الشديد، الإسلام، وسبحان الله قرأت هذا دراسة غربية، الإسلام يدخل على حضارة وثنية أو ثقافة معينة يزيد الإيجابي منها لمعانا وعظمة ويقضي على ما بها من فساد. يعني الإسلام بيحط في أي مكان الحاجة الجيدة الحلال التي تنفع البشر ويفتخرون بها تعظم وتقوى بحلال الإسلام، وحرام الشرع يقضي على الفساد اللي فيها. فإيه اللي بيحصل؟ يعني بتحصل عملية لمعان لهذه الحضارة، والمسلمون أينما ذهبوا أضافوا دائما للدول التي ذهبوا إليها، وعندما رحل المسلمون بقي الإسلام. بصورة متعددة، إلا إذا جيت بقهر زي ما حصل في أسبانيا يعني قتلك يا تمشي. فبالتالي يعني هتلاقي الإسلام المسلمين نسبتهم قليلة جدا في الأندلس، لكن في أي دولة أخرى سبحان الله يا إخوة بعد 11 سبتمبر عدد الناس اللي بتعتنق الإسلام تضاعف 4 مرات. أنا كان بيجي لي 1 في الأسبوع، بقى بيجي لي 3-4 في الأسبوع. واللي بيقول لك حقوق المرأة، أنا 90% من الفصل اللي بعلم فيه المسلمين الجدد والله سيدات وسيدات متعلمات ومن عائلات فوق متوسطة كمان. سؤال بيقول: اعترف ريغان يوما بأن أمريكا مدينة الإسلام بإحداث إصلاحات اجتماعية في المجتمع الأمريكي. والله يعني يعني أنا ما سمعتش التصريح بهذا اللفظ، بس يعني حتى أوباما في الخطبة اللي قالها في القاهرة لما درس تاريخ البلد اللي هو جاي منها، يعني معروف جدا من كبار المفكرين اللي أثروا في تاريخ السياسة الأمريكية توماس جيفرسون. توماس جيفرسون معروف أنه كان يقتني نسخة من القرآن. كثير من مبادئ الثورة الأمريكية والدستور الأمريكي تأثر كثيرا بالثورة الفرنسية. أشياء وقوانين كثيرة جدا في الثورة الفرنسية هي منتقاة من الإعجاب بنموذج الشريعة الإسلامية في الدولة العثمانية في شرق أوروبا. وحتى يعني سبحان الله كلمة قانون تلاقيها في القانون الأمريكي اللي يقولك عليه كانن، كانن اللي هو مجموعة القوانين. سبحان الله. هل يدرس الاقتصاد الإسلامي فعلا في جامعات الغرب؟ نعم، يعني أنا كنت بتحدث مع فضيلة الدكتور محمد إسماعيل، كان في محاضرة دعينا لها في جامعة من أكبر جامعات أمريكا اللي هي NYU، وأنا درست فيها في وقت من الأوقات. كانوا عايزين يسمعوا عن الاقتصاد الإسلامي. ليه؟ مش يعني الإسلام ده حاجة يعني مثيرة للاهتمام، لا، هم شايفين بنوك أوروبا بتنجذب للاقتصاد الإسلامي بطريقة غير عادية، ويعني حجم التعاملات الاقتصاد الإسلامي في بنوك غربية يعني تعدى مئات البلايين. فهم شايفين ان في اهتمام كبير جدا بالاقتصاد الإسلامي. وكلهم لاحظوا زي، ودي معلومة تانية برضو نحب نقولها، بابا الفاتيكان صرح في الجريدة الرسمية بتاعته أوبزرفاتور رومانو، قال لك انا سمحت البنك الفاتيكان يتبنى استثمارات المبنية على الشريعة الإسلامية لانها الوحيدة اللي منهارتش في 2008. ده بابا الفاتيكان. يعني الشيخ شعراوي رحمه الله قال لك اذا لم يتخذوه دينا فسيجبرون على اتخاذه نظاما. فطبعا هذا الاهتمام. فلقينا قاعة محاضرات كان فيها 50، توقعنا لو جي 30 يبقى كويس، لقينا 130 واحد. ومن كتر الاهتمام جامعة تانية عريقة اسمها فوردام يونيفرسيتي فتحت قسم للاقتصاد الاسلامي. فهي يعني اصل يعني اقصر الطرق بين نقطتين هو ايه؟ الصراط المستقيم ان شاء الله. طيب، يقول العلمانيون أن رئيس الكنيسة في بريطانيا الذي هو مالك هذا منصب شرفي لأنه لا يحكم، أما هنا فإن الإسلاميين يحكمون، فهناك فرق. نريد رد على ذلك. طبعا يا شيخ، إن الحكم إلا لله، يعني إحنا أملنا نطبق شرع الله. يعني من أجمل المقولات عن نظام الحكم الإسلامي، أول جملة قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما اعتلى المنبر كخليفة المسلمين وأول رجل يحكم المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوني ما أطعت الله. الحاكم إن شاء الله هو الله سبحانه وتعالى. فيعني حتى عندهم يعني البروتستانت نفسهم اللي هي الكنيسة الإنجليزية ثارت على كنيسة اللاهوت إن في ناس الحكم الثيوقراطي إن رجل يحكم على بقية الرجال بصفته وكيلا لله على الأرض. هذا سبحان الله يتنافى تماما ويتعارض تماما مع شريعة لا إله إلا الله. وسبحان الله برضو لما يتحدثوا عن الشريعة، الشريعة الإسلامية مرنة جدا. يعني أنا مثلت الشريعة الإسلامية بإيه؟ أنت جاي تبني مبنى، الشريعة الإسلامية بتقول لك الحيطان تبقى سليمة ومستقيمة عشان ما تقعش على الناس، والسقف ما يخرش أو يقع على رؤوس العباد، والأرض سليمة، وتوصيل الكهرباء ما يصعقش حد، والمية متوفرة، كل حاجة. عملت كل ده وبنيت هذا المبنى، انت عندك بقى مقاصد الشريعة الذي لا يختلف، هات لي بشر عاقل في الدنيا لا يختلف على حماية النفس، حماية النسل، حماية الأموال، حماية الدين والعقل. يعني حتى دينهم هو في بلدهم هم، مش هتلاقي حد يختلف على كده. لو طبقت هذه المقاصد، والله البيت ده الأوضة عايز تعملها أوضة نوم، عايز تعملها مطبخ، عايز تعمل حط العفش فيها بهذه الطريقة، عايز تبيضها بهذا اللون أو آخر، عايز تحط مكيت أو أرض، أدام بتفعل ذلك في جوانب هذا البناء اللي اتعمل لك، اعمل ما بدالك، أنت حر. لحد ما يجي لك حد يجيب لك مش عارف حتة حيط قد كده ويروح لك على العمود أو العمودين اللي بيقوم عليهم المبنى واللي ساكن فيهم الناس كلهم، ويجي يحاول يهدهم يقول لي والله دي الخمرة كويسة، يقول لك والله ماشي النساء عرايا وافش الزنا بيننا وافش الربا بيننا. أقول له لا تعالى، ده أنت هتهد المبنى كله على دماغنا، ما فيش، دي مش حرية شخصية، ده أنت بتتعدى على حقوق العامة التي أعطاها الله لهم. الشريعة بتضمن لك حقوقك التي أعطاها لك الله منذ أن ولد، منذ أن ولد إن شاء الله. ماذا يمكن أن نفعل لمكافحة نشاط المبشرين الذين حولوا أكثر من 35% من الأفارقة إلى نصارى خلال القرن 19 فقط؟ وما الكتب التي تنصح بقراءتها ليس فقط للرد على الشبهات بل ضحض أسس دينهم الباطل، خاصة في المناظرات وإظهار كذبهم أمام عامة التابعين من الجمهور الذين يغرون بهم؟ والله يعني سبحان الله، لما أنت بتبقى على الحق وتبرز الحق كما هو، المهمة بتبقى سهلة جدا. وسبحان الله، يعني كما أشرنا إلى مقول الدكتور محمد إسماعيل، يعني أنا بأدعى للحديث في الكنائس، ممثل المسلمين في حوار أديان وبيدعوني، والله بأقف أترجم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، والناس قاعدة يعني ده المسلم بتاع الإرهابيين اللي عمالين يقولوا عليهم في التلفزيون، ويعني وشوش عدائية جدا سبحان الله. بعد ما خلص يجي ننزل تحت مثلا يدعونا المشروبات ولا حاجة، أبص لقيت طابور واقف ويعني بيسلموا عليا ومبسوطين جدا، فطرة لا إله إلا الله موجودة فيهم. بس تظهر الحقيقة بحاجة غير تصادمية. يعني أنا منهجي في الدعوة أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت رسالة للنجاشي ملك الحبشة. لما تقرأ الرسالة، الرسول بيركز على الأرضية المشتركة بينه وبين هذا الملك النصراني العادل، اللي هي إيه؟ المسيح عليه السلام، السيدة مريم، ما هو دين الإسلام، ما علاقة الإسلام بدين بتعليم المسيح عليه السلام الحق، فالعام المشترك. فأنا لما بناظرهم وبخطب فيهم بشوف هذا الجانب المشترك، بعد كده بركز على إيجابيات الإسلام أكتر من سلبياتهم. إلا لو جالي قال لي طب أنا عندي الإنجيل بيقول كذا، طب أنا عندي كذا، في الحالة دي أنا دارس الإنجيل بتاعهم بطريقة كافية الحمد لله، فبرد عليه بوري له التناقض الشديد اللي في أناجيلهم. معلومة صغيرة يعني برضو عشان تعرفوا سهولة الأمر، علماء النصوص المسيحية، علماء النقد النصوص المسيحية، قال لك إن الإنجيل اللي موجود عندهم اللي هو العهد الجديد والعهد القديم حاليا، ده عبارة عن ترجمة لمخطوطات اللغة اليونانية، كلها ترجمات لوثائق اليونانية اللي هي القديمة اللي أول ما كتب بها الإنجيل. قال لك إنه لا توجد وثيقتين باللغة اليونانية متطابقتين أخذ منها الإنجيل. متخيل؟ يعني ما فيش حد مثلا عندنا كتب، أنت بتكتب، لو أنا كتبت قل هو الله أحد ووزعت ورق على الناس دي كلهم قلت اكتبوا قل هو الله أحد، يعني إن شاء الله كله هتطابق 1000%. لا، ده نسخوهم ثم نسخوهم ثم نسخوهم، وكل ما نسخ في جميع نصوص الإنجيل لا توجد وثيقتين واحدتين باللغة اليونانية اللي أصل الإنجيل متطابقتين. وجدوا 30,000 اختلاف بين الوثائق اليونانية وبعضها، لدرجة أن قال لك عدد 30,000 اللي هو الاختلافات بين الوثائق اليونانية أكبر من عدد الكلمات اللي في الإنجيل نفسه. فسبحان الله، لما انت بقى تيجي تقول له اهو لا اله الا الله وتوريه الاعجاز العلمي في القرآن، العملية سهلة جدا. بس نصيحتي ما تكونش تصادمي وتعملها، لان انا في احيانا منهم انا بأشفق عليهم ما يعرفوش حاجة عن الاسلام. قال لهم انا عارف ان في حاجة اسمها ربنا، عبده ازاي؟ قالوا له روح معبد يوم سبت ولا يوم حد ولا بوزة ولا ولا ولا، وما عرفش حاجة عن الاسلام. وده تقصير مننا، ان احنا فرض علينا ان ندعو للاسلام، فرض. وسبحان الله، يعني ايه الصدقة؟ سبحان الله، مش صدقة المال بس، يعني انت ربنا منحك يعني منه من المال فبتصدق بها الفقير. ربنا اعطاك علم، يعني لا تبخل بالعلم، لا تستطيع ان تبخل بالعلم. ربنا اعطاك نفوذ احمي بيه، ربنا اعطاك قوة احمي بيها، واخد بالك. ربنا اعطاك اكبر نعمة يمكن ان ينعم بها بشر عجل الارض، وهدي رسولي وهدي يعني دين الإسلام لازم لو قدرت تنعم بها وتعطي منها لحد الله سبحانه وتعالى يعني لم يقرر له أن يهدى الإسلام بعد. فمنهم من يستحق الشفقة وأن تشفق عليه وأن تدعوه إن شاء الله إلى لا إله إلا الله. هل كان الهنود الحمر مسلمين قبل ما جاء كريستوفر كولومبوس؟ والسؤال التالي، هل تعرضت يوما لتحدي من قبل أحد الغلاة المسيحيين الأمريكان؟ السؤال الأول يعني ده رده يعني ليه جانب تاريخي كبير جدا، بس سبحان الله من ملاحظاتي نفسها في حاجات مذهلة بالنسبة للهنود الحمر، أنا لاحظتها بنفسي وأنا من هواة دراسة الإتيمولوجي اللي هو أصول اللغويات. وسبحان الله يعني إن شاء الله لما ربنا يدينا العمر إن شاء الله في محاضرة تانية هنشوف أصول اللغة الإنجليزية، الكلمات الإنجليزية اللي هي أساسها عربي بحت، يعني بيع اللي هي باي، بيع اللي هي باي، كابتن اللي هي قبطان، كاميرا اللي هي قمرة، رجع رد اللي هي دي ري اللي موجودة في كل كلمة إنجليزي، يقول لك verb to be ولا verb to go، to موجودة اللي في بداية الكلمات، تعلي تربي تزيد تعذ تذل، يعني ده موضوع تاني ان شاء الله. الحاجات اللي اذهلتني في لغه الهنود الحمر ايه؟ منهاتن، تسالهم هي في لغه الهنود الحمر منهاتن اللي هي دي الجزيره المشهوره في نيويورك، ايه منهاتن دي؟ يقول لك دي معناها في اللغه المحاط بالماء من كل اتجاه. طب شيل لي الله يكرمك الاتش وحط لي بدلها ح، تبقى ايه؟ منحاطا. سبحان الله. التحيه بتاعتهم ايه؟ تحيه غريبه جدا، لما اقول لك انا على حاجه اقول لك ما احلاه، عندهم ايه في الهنود الحمر؟ مهلاهو. الجزيره اللي اتولد فيها اوباما اسمها ايه؟ هواي. تقول لهم هواي يعني ايه؟ يقول لك بالانجليزي ما معناه؟ هوائي. طيب هل كانوا مسلمين؟ لم يكونوا مسلمين. انا دي حاجه طبعا لا استطيع ان اقضي بها، بس ان شاء الله سيتناول الباحثون ان شاء الله. هل تعرضت يوما لتحدي؟ يوما ده سنين يا عم الشيخ. فيعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني بتجيلي دعوات كتير، لما ناس حد بتتشدد وبتعرض المسلمين بتجيلي دعوات كتير، وربنا ييسر لنا يعني ويمن علينا ان شاء الله يعني ان يعزنا بالاسلام ويعز الاسلام بنا ان شاء الله. في دروس ثانيه، في سؤال هنا انا مش عارف هو ايه صراحه، ايه كيونت؟ قال لي هي كيونت
تسويق الهرمي.
والله تسويق الهرمي فيه شبهه كبيره جدا من الاحتيال والغرر، يعني اللي هو حتى بيقولوا عليه بيراميد سكيم، اللي هو انت تبعت لواحد واحد يبعت لواحد وتاخد منه، لكن يعني العمليه كلها تتوقف على هو النظام ايه بالظبط. يعني مثلا انا جيت في شركه وعينت موظفين، والشركه قالت لي كل ما تكتر الموظفين والشغل بتاعهم احنا هدي لك جزء من انتاجهم، فده شيء كويس. فبيجي واحد منهم برضو عايز من الموظفين اللي عندي بيعين ناس تانيين وبيجي ربح منهم حلال، فبياخد منه نسبه، فبالتالي ده غلو بيزيد فبيجي لنا نسبه منه، فبيتوقف على النشاط نفسه لا يتوقف على الاسم. فدي حاجه يدرسها علماءنا الاجلاء، والحمد لله ربنا اكرمنا بال يعني بكثير من الخطأ هنا ان شاء الله. لماذا يتحد اليهود مع النصارى الان على الرغم من اضطهاد النصارى لهم في الماضي وعلى الرغم من حمايه المسلمين لهم في الماضي وحاربونا الان؟ هي المصلحه طبعا، ويعني في شقين للعداد الاسلام لازم نعيهم تماما. قلنا ان العقيده الاسلاميه العقيده الوحيده القادره على النهوض والرقي والسمو ومنافسه الحضاره الغربيه، اذا وجيز لنا ان نسميها حضاره، هي ليست حضاره بالنسبه لي، هي نظام صناعي قام. وبرضه الناس تقول لك ده اوروبا، ده اوروبا، اوروبا نهبت افريقيا والشرق الاوسط 600 سنه، انت فاكرين الفلوس دي جت منين؟ هم عملوها 600 سنه نهبوا، هي انجلترا كانت حاكمه مصر يعني تقريبا قرن، كانوا بيسيبوا لنا فلوس كل يوم الصبح قبل، ما فيش، لنهب الشعوب والفلوس دي كلها اتجمعت ونهضوا بنفسهم. فده شق. الشق الثاني، سبتمبر 11 سبتمبر نفسها حصلت انا في رايي لزياده هذا العداء، لبث الكراهيه ضد المسلمين، لتمرير قرار لم يكن ليمرر من غير 11 سبتمبر، الا وهو غزو العراق. حرب شركات السلاح الامريكيه عملت الاف البلايين الاف المليارات من الدولارات في حرب لا وجود لها ولا سبب لها على الاطلاق. 300 ألف مسلم ماتوا، غزيت أفغانستان، عملوا سيطرة على البترول وكملوا النظام المخطط اللي موجود دايما ومعروف ومعلن في المؤتمرات، هو بتقسيم الدول الإسلامية وده مش يعني حاجة احنا بنتخيلها في الظلام، لا ده في مؤتمراتهم اعلنوا، يعني حتى يعني دكتور محمد جزاه الله عنه خيرا في تقرير بيترمان في 1907 وراها لي وقريتها، 1907 اسرائيل اعلن قيامها 1948، 1907 ليها 40 سنة، قال لك 17 كامب بيترمان، قال لك ان لازم نفصل بين افريقيا واسيا بكيان تابع لنا اللي هو كيان الصهيوني، عشان ده يبقى يعني المسمار اللي في قلب العالم الاسلامي وقلب الاسلام الافريقي والاسيوي، والا احنا مش هنعرف يعني ايه نسيطر على هذه البلاد. فطبعا دي حاجه من حاجات تقسيم، وعايزين يقسموا العراق ويقسموا السعوديه باكستان ومصر اذا ارادوا، لو مش النهارده بكره، وده تفكير يعني طويل المدى على راي الشارع. الشاعر قال لك الوم ضعفي ولا الوم طغوة الباغي، فما طغى علي سوى هون حالي. فاذا المخططات دي موجوده، ففلوس الحرب التريليونات دي عملوها. تاني حاجة طبعا الانتشار الرهيب للإسلام، وكم من كتب وكم من محاضرين حتى في أوروبا. يعني أنت أكثر ديانة تمارس في فرنسا بنت الكاثوليكية النهاردة الإسلام، لما تشوف كم واحد بيروح يعبده إلههم يوم الجمعة اللي هو لا إله إلا الله، وكم واحد بيروح يعبده إلههم يوم السبت أو الحد، بالرغم المسلمين هم 15% من السكان، لا ده عدد المسلمين اللي بيعبدوا أكبر بكثير من الديانتين مجتمعتين برغم أنهم 15%. أكبر ديانة بتمارس في فرنسا النهاردة المسلمين، سبحان الله. يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن أيما تفتح أولا رومية ولا قسطنطينية، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قسطنطينية وقد فتحت أولا ورومية. أنا سبحان الله لما قريت الإحصائية أكتر اسم فيه اسم فيه المواليد الجدد في إيطاليا اللي هي بلد الفاتيكان هو محمد النهاردة. في لوكسمبورغ اللي هي عاصمة الاتحاد الأوروبي في 2020 هتبقى فيها غالبية مسلمة. فطبعا دي رجة لثقافة وتقاليد كبيرة جدا، وناس كتير طبعا هتحاربها بكل ما أوتوا يعني إن شاء الله. فإن شاء الله يكون لنا احنا إن شاء الله الثواب في التثبت من عقيدتنا، وإن شاء الله ربنا أعطانا اختبار له ثواب عظيم إن احنا لو نهضنا بهذه الأمة. وانا في كلمة ان شاء الله عايز اقولها لنا كلنا ان شاء الله، من اكبر الفريات واكبر عمليات النصب التي مورست على الشعب المصري انك مواطن دولة فقيرة. 1952 مش ايام الفراعنة، 1952 كنت تدي البنك جنيه ورق يدي لك جنيه ذهب وفي فكة نفس البلد دي. انا كرجل اقتصادي ودرست الاقتصاد ومارسته، لا توجد دولة في العالم لها هذه المقاومات الاقتصادية على الاطلاق، على الاطلاق. عندك نهر، عندك بحرين، عندك بترول، عندك غاز، عندك زراعة، عندك جو رهيب بالامتياز، عندك موقع جغرافي متميز، عندك حضارة، عندك أثار، عندك كل حاجة. بس يجي حكم العسكر والإدارة الخبيثة، مش عايزين نطيل في الموضوع ده. يعني عندنا من أساسيات في علم اسمه الانفستمنت بانك اللي هو تمويل الشركات، يقول لك أهم حاجة هي الإدارة. تقول له ليه؟ يقول لك لو جبت إدارة سيئة وديتها ذهب هتفني، لو جبت إدارة واعية وجيدة وديتها تراب هتبيعه على أي مسمى وهتعمل منه حاجة. لما تجيب عسكر بقى ده النوع الثالث، أنتوا أدرى بقى بالنتيجة. يعني سبحان الله. سبحان الله. تعمل حيتان.
الباشمهندس كان له خبرة في النشاط الاقتصادي في وول ستريت لمدة 13 سنة.
أو برضو سؤال اللي احنا نعمل إن شاء الله. أنا قصرت، أنا يعني سبحان الله الكتاب اللي ألفته أخيرا اللي هو The Lies About Muhammad ده كان رد على كتاب The Truth About Muhammad، يعني أكبر مهاجم للإسلام الحمد لله ربنا يسر لنا ونظرناه ثلاث مرات. هو رد على هذا الكتاب بعد ما كتبته باللغة الإنجليزية، اكتشفت لحزني يعني حزنت أنه أول كتاب في اللغة الإنجليزية على الإطلاق للرد على أغلب الشبهات والافتراءات والأكاذيب على رسول صلى الله عليه وسلم والإسلام في تاريخ الأدب اللي باللغة الإنجليزية كله. بس أخذ مني مجهود شديد جدا والوقت ليس به متسع لترجمته بالعربية، برغم أن أنا يعني أترجم بسرعة، بس يعني ضغوط الواجبات يعني العاجلة الذي يعني لازم ننتبه إليها. فإن شاء الله نحاول ترجمته للغة العربية، وإن شاء الله في شبهات برضو الواحد بيكتشفها أكتر إن شاء الله نحاول نعملها. بس في كتب كثيرة في المكتبة متوفرة هناك، بالذات مجمع البحوث الإسلامية في كذا كتاب رد على الشبهات على القرآن، رد شبهات الإسلام. ده واجب إن شاء الله لأي واحد مسلم غيور، يعني تبليغ الدعوة، إقامة الحجة، وإزالة الشبهة إن شاء الله. وانت لما تزيل الشبهة عن شخص حتى غير مسلم انت بتهديه وبتزيد فرصه من الاسلام حتى لو لم يسلم، فانت قمت بفعل الانبياء. يعني الانبياء بيعملوا ايه؟ بيدعوا، لكن لا ضمن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فانت فعلت فعل الانبياء اذا دعوت الى الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله في اسئله ثانيه.
في كم من الاسئله كبير قوي بس هو يعني ما لوش علاقه بالموضوع.
طيب لا 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 ان شاء الله نشوف الاسئله اللي فاضله. طيب انا سؤال بسيط ان شاء الله انهي بيه ان شاء الله. يعني انا دايما بقول في كل محاضره للنصارى واليهود، بقول له يعني انت سيبك من علاقتك بعائلتك وعلاقتك بدولتك واين ولدت واين تكون. لو بصيت في اسيا هتلاقي ناس بتعبد البقر وبتعبد الهه، ودي حقيقه، فيله برؤوس قرود وقرود برؤوس فيله، سبحان الله، يعني امر عجيب. تروح مثلا في افريقيا، في جنوب افريقيا ناس بتعبد الشجره وبتعبد الحيوانات وعلى اخره. تروح في امريكا اللاتينيه تلاقي ناس بتعبد الارواح وبتعبد الريح والاصنام وعلى اخره. طب سبحان الله، يعني انا بقول لهم حقيقه علميه بسيطه جدا، سرعه الضوء 300,000 كيلو متر في الثانيه. يعني ايه؟ يعني الضوء يلف حوالين الكره الارضيه 14 مره قبل ما الساعه تك ثانيه واحده. بتخيل السرعه الرهيبه. الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه حتى الآن بمعرفتنا التي قد تكون قاصرة، الضوء محتاج يمشي من بدء الكون لآخره 13.8 بليون سنة عشان يوصل للآخر. ما تحاولش تتخيل في هذا الحد، لا يمكن تخيله. هذا الكون على عظمته يعني الغير متخيلة، ده بس خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون خلق أخوان تانية وعالم أخرى غير خلق الجنة وما فيها، يعني سبحان الله، ونحن لا نعلم ولا ندري. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بهذا العظم جبار السماوات والأرض، هيجي يغير نفسه على حسب الآلهة التي تعبد في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولا أنت اللي تبحث عن الله سبحانه وتعالى وتغير من نفسك ليه؟ هل ربنا هيغير نفسه بناء على أنت ولدت فين، ولا والدك والدتك يعتقدوا إيه؟ سبحان الله. وكثير يعني يمكن دي تبقى موجودة هنا، يجي الأب يقول لابنه مثلا اشرب كوكاكولا ما تشربش بيبسي، يعني بص له كده يقول له ازاي انت تقول لي اشرب ايه ده انا بشرب بيبسي. لكن والده والدته يقولوا له ده انت وما خلقت له وما خلقت الا تعبد الله سبحانه وتعالى، ان انت تعبد بقرة او يعني انسان او صليب او صنم وتقبل هذا بكل بساطة. فسبحان الله، يعني انا يمكن دي تتوائم الفكره الغربيه يصدموا، يعني انت لما تحط الفكره دي في دماغهم يعني لا تسمع حتى صوت تنفسهم في القاعه. فان شاء الله يعني ايه السؤال سالني على انت بتدعوهم ازاي، فغير تصادميه ان شاء الله باللين والحسنى. وبعدين تذكر يعني ان شاء الله في الدعوه ده برضو، يعني دي اكيد يعني سبحان الله شيخنا قالوها كثيرا، يعني دعوه موسى لفرعون اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نبي يعني من أنبياء العزم وأخيه وهو نبي لطاغية، اللي يعني مش مجرد ده واحد ظالم، ده قال لك يعني أنا ربنا، استغفر الله العظيم، ما علمت لكم إله، واخد بالك. فالنبي يتحدث إليه بقول اللين، فلا يوجد بيننا نبي، ويعني لا أعتقد يعني إن شاء الله هو ذهب السنة اللي فاتت. فلو فرعون حتى يعني القول إن شاء الله يبقى باللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة إن شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم، استغفر الله لي ولكم والعصر، ان الانسان في خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمه الله للعالمين، وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، اثر شيخنا المفضال تاج راسي الذي يسكن مني في سويداء القلب والله، فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، أن أختم اللقاء، فهذا من حسن ظنه فيه، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا يعلم وأن يجعلني خيرا مما يعلم. استمعنا إلى كلمات أخينا الكريم البشمهندس مصطفى، وأنا من قبل قد استمعت إليه في قناة الناس مع الأستاذ حسام عقل والأستاذ الأزهري مصطفى الأزهري، وكان حوارا ماتعا يعني كان بين شقي الراحة كما يقال، أو يعني ده يدي سؤال وده يدي سؤال، فاستخرج منه علما كثيرا. فأنا أريد أن أوصل شيئا في يعني كلمات معدودات نختم بها هذا اللقاء. الأمر الأول، البساطة في عرض المادة العلمية وفي عرض الإسلام. ده المشروع اللي احنا المفترض ننزل به في وسط الناس. يعني هناك درس أكاديمي نجلس بين مشايخنا وعلمائنا فيتحدثون باللغة العربية الفصحى، ويتحدثون بالقواعد والأصول، ويتحدثون بالمحكمات والمتشابهات، فنحن طلبة علم. لكن القطاع الأوسع الآن من الناس يريد منا البساطة في العرض واستخدام الأمثلة. هذا ما لمسته في البشمهندس، وهو عنصر فعال جدا. فإن لم نغزو العوام وعاطفتهم الآن متجهة نحو الإسلاميين بقوة، والواقع بيشهد، إن لم نغزو هؤلاء العوام بأن نحدثهم بما يعرفون ببساطة بلسان مقالهم اللي هو اللغة الدارجة عندنا، سيخطفهم غيرنا بالإبهار والتزويق الإعلامي. وأنتم تعلمون كيف يكون هذا الإبهار وكيف يكون هذا السحر الإعلامي. الأمر الآخر، أنا أسمي كل من ينطق باسم الإسلام في أي مكان بالمصعبيين، نسبة إلى مصعب ابن عمير. وده الفكرة دي طرأت لي لما يعني التحقت بجمعية تبليغ الإسلام يوم أن اكتشفتها. يعني سبحان الله، كانت في اسكندرية بقالنا سنوات عديدة طوال ما نسمعش عن الجهد المبذول. فهذا أحد المصعبيين الذين سخرهم الله عز وجل لنصرة دين الإسلام في بلاد تعلن الحرب على الإسلام. فمن منا سيكون مصعبا جديدا في عالم يموج بشوش تسد الآن؟ شوش تسد، هما الاثنين يا شيخنا، فرق تسد وشوش تسد. يفرقون بين العلماء، يفرقون بين الجماعات العاملة على اختلاف أطيافها، يفرقون بين أبناء المشروع الواحد، أو شوش تسد ده اللي غالب الأعم. فمن منا سيكون مصعب حيه، ومصعب أسرته، ومصعب شركته، ومصعب مدرسته. وعنوان مصعب، عنوان مصعب بن عمير كما قال له أسعد بن زرارة، أصدق الله عز وجل فيه. في مين؟ في أسيد بن حضير ثم سعد بن معاذ. فاصدقوا الله عز وجل وجددوا نياتكم واعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ممكن نسمع البشمهندس مصطفى وجهده الطويل ومناظراته وخبراته، الواحد فينا يحلم حلم واسع. لا معلش، احلم على قدك. هو ما تنظرش لنهايات البشمهندس مصطفى، انظر إلى إيه؟ بداياته. لو نظرنا إلى نهايات العلماء سنقف هكذا، الأغلال في أيدينا ونظل في حالة إبهار، والموضوع عندنا يبقى نوع من الأمنيات. لكن حين أنظر كيف بدأ، وكأن صراحة أنا كان نفسي أكتب السؤال كيف بدأت، كيف بدأت. أنا وجهت السؤال ده وأنا في لسه في يعني في سنة 94 كنت معيد، استضيف الدكتور العلامة محمد عبد المقصود حفظه الله تعالى في قرية مدينة جنبنا اسمها مطوبس، أنا بحراوي أصلا. فوجدته عجبا في الحفظ آية، يعني يقول فلان وفلان من حديث فلان، فلان وفلان من حديث فلان، ويأتي بالاختلافات. فأبهرني صراحة، ما رأيت مثله حتى في أساتذتي صراحة، رغم أننا متعصب للأزهر التعصب الحميد يعني، وعقيدتي سلفية وأدين لله بذلك وأموت على ذلك وهو مشربي وأصلي. فالمهم سألته كيف بدايتك، فيقول ما كان حديث يقع لي إلا ويديم النظر فيه، وأعطى مجموعة. فإحنا كنا عايزين نوجه له سؤال، إيه البدايات؟ ادينا بس اللمحة واحدة، كيف بدأت وإيه اللي حركك؟ أنت راجل اقتصادي وأنا زرت منهاتن وشفت بقى وعرفوني على المعالم اللي فيها، فإزاي 13 سنة في الخبرة المالية، والواحد فينا إن شاء الله لما مرتبه يبقى 3000 جنيه معلش بين قوسين بينسى الجامع والمشايخ. أنا في واحد كان قاعد لي في الجامع عندي في البلد وما كانش تعين ولا شغل ولا أي شيء، عدى سنة 2 3 15 سنة ما تعينش، جات له واسطة وكان وصوته جميل وقاعد على طول ما في درس يفوته، وما شاء الله عمود من أعمدة في المسجد. قلت له ما شاء الله عليك، قال لا ما يغركش، ده أنا فاضي يا شيخ، ده أنا فاضي والله. جات له يعني واسطة كده عينه في شركة مية يلف يحصل
قرشين جوله فتح دكانه كده جنب البيت ما عاد يؤذن أصلا في المسجد. فكيف خرجت من هذا الإبهار؟ إبهار الشهوات، إبهار المال، يعني أولي في أمريكا في الإبهار اللي فيها إزاي أنت؟ وإحنا عندنا إبهار دلوقتي ما شاء الله يعني برضه. فإحنا عايزين إجابة في دقيقة ممكن يا شيخنا نسمع الإجابة. سر البداية بقى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا يعني طبعا يعني الحمد لله من عائلة ملتزمة يعني، ويعني نامل إن إحنا كنا على طاعة يعني إن شاء الله، لكن الواقع أجبرني على ذلك. أنا ما لم أستطع أن أرى هذا الهجوم على الإسلام ولا أفعل شيئا. فيعني يعني almost يعني تقريبا تركت غالبية عملي، ويعني قلت حتى طب أكتب كتاب وأحطه عشان يعني أقف فيه قصاد ربنا سبحانه وتعالى أقول أنا عملت حاجة في هذا العداء الشديد والافتراء الشديد على الإسلام. فكتبت كتاب اسمه قال محمد، محمد سيد. وكانت فكرته بسيطة جدا، إن أنا حجيب يعني أمهات الأحاديث البسيطة وترجمة إنجليزية سهلة، واكتب حديث فقط في صفحة بدون شرح بدون أي حاجة، هو بسيط جدا ويفهم على قراءته يعني. واخترت 300 حديث مهم في شتى أنحاء الحياة وعملتهم في هذا الكتاب. وعنونت الكتاب تحت قال محمد تعرف على الإسلام من نبي الإسلام، إنه كله بيقول لك الإسلام كذا وكذا. فأنا بقول للرجل الغربي والله الرجل اللي أتى بالإسلام والذي يتبعه المسلمون اقرأ ما قال وكون لنفسك بدون وسيط يعني مغرض فكرتك عن الإسلام. فالحمد لله عملت به ونشرته وطبعته. فطبعا الإخوة جزاهم الله خير قالوا لي يعني أنت راجل يعني لك يعني نعرف عنك من علم أو ثقافة أو يعني جزاهم الله عنا خيرا، فطلبوا مني أن أنا يعني أقول خاطرة في المساجد. فتقول خاطرة في المساجد هو من أحسن أسباب يعني أن أنت تبقى تتعلم أن أنت تعلم. فالحمد لله بعد الخاطرة دعوني للخطابة، وربنا يعني سبحانه وتعالى يعني فضل وابتلاء يعني إن شاء الله وضع فيها بعض القبول، فالخطب تحولت إلى يعني دروس ومناظرات، وسبحان الله يعني زاد العداء فزادت الحمية وزادت الغيرة وزادت يعني. والله يا إخوة أنا يعني ما بقولش إن هو حاجة مني، أنا لا أستطيع أن أرى هجوم على الإسلام ولا أخف له، وليست منا مني ولا أي شيء. فأنا يعني لا لا لم أستطع أن أفعل سوى ذلك يعني. هذه هي الإجابة البسيطة يعني إن شاء الله. جزاكم الله خير.
خير نهاية الحديث عن البداية. هيبقى ده كل واحد يشغل نفسه بقضية، وشغل نفسه بقال محمد صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أنك جئت بالأحاديث التي تناسب الواقع والمجتمع. قرأت مقال مترجم على الإنترنت لإحدى الكاتبات الصحفيات أوروبية، هي كتبت كده لفت نظر العنوان محمد صلى الله عليه وسلم رائد الحفاظ على البيئة. يعني حدش يسمع عن الكلام ده خالص. محمد صلى الله عليه وسلم رائد الحفاظ على البيئة. عملت ايه؟ جابت الاحاديث اللي فيها الحفاظ على البيئة، زي النهي عن التبول على قراءة الطريق في موارد الظل، النهي عن قطع الاشجار بسبب معين، النهي عن قتل العصفور، النهي عن كذا. ثم قالت بحق يستحق ان يكون رائد البيئة. فتخيل لو كل واحد فينا شغل نفسه بقضية ليقدمها على قدر ما يحسن. وفي النهاية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دايما أحب أقول بعد الآية وقع، من إما تقول كلمة طيبة قل إنني من المسلمين، توقيع، اعمل ماركة عشان ما فيش حد ينسبها للجدعنة وده مصري شاه، لا ده أنا مسلم، دي عقيدتي، وده راجل جدع وابن ناس، لا ده أنا ابن الإسلام. قبل ما تقول لي انت ابن ناس ومتربي قول انا ابن الاسلام، قبل ما تقول انا مصري قول انا ابن الاسلام. طبعا ده مش رفض لحب الوطن، واحنا خير من يعلم ذلك. يبقى انا بقول لك اهو مره اخيره، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اما تدعو الى الله وتقول كلمه طيبه وقع انني من المسلمين، اما تقوم بعمل اجتماعي او اقتصادي او سياسي او تربوي اي عمل نافع وقع قل انني من المسلمين. اسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم وان يجعلنا من الذين يصدعون بالحق. وأبشركم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن لغيره، كما قال محقق المسند خطب ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالبصرة في حديث طويل قال فيه إذا أراد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه، يعني يحكم بينهم بالحق، إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلق يوم القيامة نادى مناد أين أحمد وأمته، فنحن آخر الأمم وأول من نحاسب. شوف العظمة بقى، فتفرج لنا الأمم. عارف وسع يا جدع، عارف بقى عن التشريف يا جماعة اليمين وجماعة الشمال. فتفرج لنا الأمم فنمر غرا محجلين من أثر الطهور. فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء، كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء، لأننا الذين نحمل رسالة الأنبياء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.